عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واستعملنا ولا تستبدلنا، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم احفظ مصر والمصريين الذين يحبون دينك ويحبون نبيك ويحبون لشرعك أن يحكم هذه البلاد ويحبون هذا البلد ويحبون له الاستقرار ولا يشيعون فيه الفوضى وينفقون أموالهم على مساعدات الناس ويقدمون ما في وسعهم من مال أو كلمة لبناء هذا البلد. اللهم احفظهم وإيانا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بهم بالليل والنهار. اللهم من كاد من تحدثت عنهم يا ربي وهم في نيتي، اللهم من كادهم فكده، ومن بغى عليهم فخذ. اللهم إني أسألك وأنت في عليائك يا رب السماوات والأرض، يا منتقم يا منتقم يا منتقم، أسألك أن تنتقم من كل من يريد أن يشعل الفتنة في مصر وأن يشعل الحرائق في مصر، ومن يتآمر على الإسلاميين في مصر، ومن يتآمر على المصريين الشرفاء المخلصين غير المؤدلجين يا رب، اللهم عليك به، انتقم منه شر انتقام. اللهم من أنفق ماله ليشعل الفتنة ويقتل الناس ويستبيح الدماء لمزايدات سياسية ليعرقل مسير هذا البلد ويلقي اليأس في قلوب الناس، اللهم عليك به، اللهم قنطه من رحمتك، اللهم قنطه من رحمتك، اللهم آيسه من عفوك يا رب. اللهم من أراد هذا وأصر على هذا وحارب من أجل هذا وتكلم من أجل هذا وتآمر من أجل هذا، اللهم آيسه من رحمتك، اللهم قنطه من رحمتك، اللهم افضحه على رؤوس الخلائق في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا فيه آية، اللهم أرنا فيه آية، اللهم أرنا فيه آية، اللهم لا ترفع له راية، اللهم لا ترفع له راية، اللهم لا تحقق له غاية يا رب. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم، رب اكفيناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا رب إنك تعلم المتآمرين وتعلم الخبثاء، مسلمين كانوا أو مسيحيين، من الذين يبغضون هذا الوطن ويبغضون هذا الدين ويريدون أن تشيع الفاحشة في هذا المجتمع وأن تسود الفوضى وأن يسود الفزع بين الناس وأن يزول الأمن من بين الناس. اللهم إنك تراهم تسمع كلامهم، لا يخفى عليك شيء من أمرهم، فأسألك بأسمائك الحسنى، أسألك يا رب السماوات والأرض بأسمائك الحسنى، أسألك بعظمتك، أسألك يا ربي بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا رب، أسألك يا رب أن تكف عنا أذاهم وشرهم. اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، وكف عنا كيدهم ومكرهم، يا من بيدك أمرنا وأمرهم، اللهم إنهم يمكرون وتمكر وأنت خير الماكرين. اللهم إنا لا نثق في أحزاب ولا نثق في أفراد ولا نثق في جماعات، إنما ثقتنا المطلقة فيك أنت. فاللهم إنا نسألك ونحن ندعوك بحسن الظن فيك، اللهم إنا نحسن الظن بك، وأنت الذي وعدتنا يا رب وقلت أنا عند حسن ظن عبدي بي، ونحن عبادك وعبيدك المستضعفون الوجلون الخائفون المقرون المعترفون المذنبون المقصرون المفرطون، ندعوك يا رب السماوات والأرض أن تستجب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم إنا نسألك أن تؤمننا في أوطاننا وأن تحفظ علينا ديننا. اللهم ارفع راية الإسلام على العالمين، وارفع راية الإسلام في مصر رغم أنف الحاقدين. اللهم عليك بمن يعادون دينك ويجترئون على نبيك ويجترئون على كتابك، اللهم انتقم منهم شر انتقام، اللهم انتقم منهم شر انتقام. اللهم ابتليهم بمرض ليس له شفاء وبداء ليس له دواء. اللهم نحن المستضعفون، اللهم نحن المستضعفون نشكو إليك ضعف قواتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين يا ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو من بني جلدتنا ومن غير بني جلدتنا ملكته أمرنا؟ اللهم إنا نسألك إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. فاللهم تقبل منا واسترنا واجبرنا وارحمنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. وانصر جندك وانصر أتباعك وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وارفع الكرب عن إخواننا في سوريا وبورما وفلسطين ومالي، واحفظ على الأقليات المسلمة دينهم، وانصر أهل السنة والجماعة في كل مكان. إنه لا يقدر على ذلك إلا أنت يا من قلت، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مصر الجديدة، الاثنين 27 جماد الأول 1434 من العام الهجري الموافق 8 إبريل 2013 من العام الميلادي. هل تؤيد مقولة أن فتنة الخصوص وأحداث الكاتدرائية أمس وأول أمس مقصود بها إعاقة وصول المساعدات الغربية لمصر؟ نعم لا لا أدري. تقرير أخبار جاهز يا جماعة؟ طيب ناخد تقرير أخبار مصر الجديدة النهاردة ونرجع نكمل حوارنا بإذن الله، خليكم معنا.
مصر الجديدة مكتظة بالأحداث والأخبار الساخنة، نبدأها اليوم من مجلس الشورى، حيث أكد الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس أن أحداث العباسية هي بداية اللعب في الخطوط الحمراء للدولة المصرية. وأضاف فهمي في الاجتماع الطارئ للجنة الدفاع والأمن القومي مجلس الشورى أن نقل الصراع السياسي لصراع ديني كارثة كبرى بكل المقاييس، مشيرا إلى أنه من غير المقبول تحول الصراع السياسي لصراع ديني، مضيفا أن المعروف في مصر طيلة تاريخها أن شعبها واحد ولا فرق في الحقوق والواجبات بين المسلم والمسيحي. من ناحية أخرى أعلنت وزارة الداخلية أنه تم إلقاء القبض على 11 شخصا من المتهمين في الأحداث التي شهدها محيط الكاتدرائية المرقصية بحي العباسية شرقي القاهرة أمس الأحد. وقال اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام، قال في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن قوات الأمن لم تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على مبنى الكاتدرائية، وإنما استهدفت الذين اعتلوا أسطح المنازل ورشقوا القوات بزجاجات المولوتوف والحجارة والخرطوش، ما استدعى قيام القوات بإطلاق القنابل بشكل عمودي. وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 16 شرطيا بينهم 8 ضباط و4 أفراد و4 مجندين تم نقلهم لتلقي العلاج بمستشفيات الشرطة. أما عن حصيلة الإصابات جراء تلك الاشتباكات، قال الدكتور خالد الخطيب رئيس الرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة صباح اليوم الاثنين، قال إنه ارتفع عدد المصابين في الاشتباكات التي وقعت عند محيط كنيسة الكاتدرائية بالعباسية أمس إلى 89 مصابا، بالإضافة إلى وقوع حالتين وفاة. وقال الخطيب في تصريحات صحفية أن المتوفي الأول محروس حنا إبراهيم تدرس البالغ من العمر 30 عاما، فيما لم يتم التعرف على هوية المتوفي الثاني حتى الآن. وأضاف أنه تم نقل 52 مصابا إلى مستشفى الدمرداش وخرجوا جميعا من المستشفى بعد تحسن حالتهم، فيما تم نقل 13 مصابا إلى مستشفى دار الشفاء، وخرج منهم 11 مصابا، وتبقى مصاب واحد يتلقى العلاج والآخر قد توفي. أما عن التراشقات السياسية على خلفية الأحداث، حيث حملت الجماعة الإسلامية الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر بالوقوف وراء إشعال الأوضاع في مصر والتورط بشكل مباشر وغير مباشر في أحداث الخصوص والعباسية التي لقي فيها 7 أشخاص مصرعهم على خلفية أحداث عنف طائفية. وقال طارق الزمر المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية، قال إن الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة الخصوص وفي محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية هي أحداث ممنهجة ومدبر لها، وهناك أشخاص في الداخل والخارج يقفون وراءها بالتحريض والتمويل. وما زلنا مع تداعيات المشهد الساخن عند الكاتدرائية. وصل اليوم كل من الناشط السياسي جورج إسحاق والقيادي العمالي كمال أبو عيطة والناشطة السياسية شاهندة مقلد والناشط السياسي عمرو حمزاوي، وصلوا إلى مقر كنيسة الكاتدرائية بالعباسية، وذلك للاجتماع مع البابا توادروس الثاني لدراسة الوضع الحالي والحديث عن الفتنة الطائفية التي نشبت بمنطقة الخصوص. ومن جهة أخرى، ردد العشرات من الشباب القبطي هتافات أمام الكاتدرائية: يا أمريكا لم فلوسك، بكرة الشعب المصري دوسك، وإلى هيئة السكة الحديد، حيث قدمت الهيئة اليوم الاثنين مذكرة للنيابة الإدارية تتضمن قائمة ب18 سائق تتهمهم بالامتناع عن العمل أمس الأحد رغم وجودهم بجدول التشغيل، ما تسبب في الإخلال بالعمل بالهيئة وتعطيل القطارات. وقال مصدر مطلع بالهيئة إنه من المتوقع توقيع جزاءات على السائقين وفقا للائحة التشغيل تتضمن خصم نصف راتبهم عن الشهر الحالي، لافتا إلى أن الهيئة تلقت تعليمات من الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل بتقديم مذكرة ضد هؤلاء السائقين. واستمرارا للمشهد السياسي المرتبك، كشفت مصادر حكومية كشفت النقابة عن تلقي وزير السياحة هشام زعزوع اتصالا غاضبا من الجانب الإيراني تسبب في وقف الرحلات السياحية الوافدة من إيران إلى مصر حتى النصف الثاني من يونيو المقبل، وذلك في أعقاب الرحلة الأولى التي قامت بها مجموعة من السائحين الإيرانيين إلى مصر. وأضافت المصادر بحسب صحيفة الشرق الأوسط أن قرار زعزوع جاء بعد تلقيه اتصالا غاضبا من الجانب الإيراني على خلفية تعرض منزل القائم بالأعمال الإيراني في القاهرة لهجوم من عناصر تابعة للحركة السلفية قبل يومين، مشيرة إلى أن طهران طلبت ضمانات من الحكومة لتأمين بعثتها والسياح القادمين منها مستقبلا. ووسط هذه الأخبار الساخنة نختتم جولتنا الإخبارية بهذا الخبر الاقتصادي، حيث أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع جماعي كبير مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب بعد إعلان وزارة المالية عن إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح بالبورصة التي كانت اقترحتها سابقا، في حين مالت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع. وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي إيجيكس 30 مرتفعا بنسبة 1.1%، كما ارتفع جي إكس 20 بنسبة 1.5%. جولتنا الإخبارية لهذا اليوم انتهت، على موعد بجولة جديدة غدا نعيش تبعاتها لحظة بلحظة في مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أنا حقيقة معايا فقرتين، هضطر أخرج دقيقتين كده للفقرة الأولى مع الأستاذ عبد الواحد عاشور مدير تحرير أنباء الشرق الأوسط، هنتكلم عن ملف مافيا الإعلام في مصر، والفقرة الثانية هتكون حول أحداث الكاتدرائية والخصوص وسبل الخروج من هذه الفتنة التي تراد بمصر. ليه تعليقات مش هتعجب البعض في هذا الأمر الحقيقة، لأنه أنا شايف أنه الإعلام الواقح اللي بيتبنى هذه القضايا بيطبطب زيادة جدا 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 على كلمات ما ينبغي أن تخرج من شباب مصري مسيحي، ويتجاهل مشاعر الشباب المصري المسلم أيضا. يعني النهاردة لما يطلع واحد يقول انسى القط بتاع زمان بكرة هنضرب في المليان، ولما يطلع يقول بالطول بالعرض هنجيب الإسلام الأرض، أنا بتصور إن ده خرج عن إطار التظاهرات المقبولة. كم قتل من مسلمين في مصر ولم يتحدث هؤلاء عن شيء، كم قتل عند كنيسة إمبابة العشرات من المسلمين ولم يتحدث هؤلاء في شيء. أي تجاوزات تحصل من أي مسيحي لا يلومن المسيحيون إلا أنفسهم في هذا الوقت. نحن نريد أن نضرب هذه الفتنة، لكن بتصور أن بأن فترة بعض الشباب المسيحي بمساعدة المتطرفين من القساوسة اللي كانوا قدامكم مرفوعين على الأكتاف لو عملها شيخ كان قال لك ايه دخل الدين في السياسة وده بيلهب مشاعر الناس، انما اعلام افاق، اعلام ضرار بننتمي اليه يعني. ولما يطلع المتطرف نجيب جبرائيل وسط مظاهرة بتتكلم عن مصر ويقول كلام يعني يدان به ويحول الى نيابات امن الدولة العليا، لو عملها اي حد من المشايخ او اي حد من المصريين المسلمين كان على طول الاعلام ده طنطن وطبل طول الليل على انه يريد ان يشعل الفتنة في مصر. نحن لا نريد ان نشعل الفتنة، ولكن لا نريد ان نعطي الدنية في ديننا. ما هو ما يبقاش كده يا كده، يتخلي المسلم مذلول ويشعر بالقلة والذلة في بلده. لان من النهاردة واحد يقول لي بيقولوا علينا اقلية واحنا اصحاب الارض دي، ها، ومحدش قادر يرد عليه في اعلام المارينز لانه هيتضرب بالنعال من القساوسة ومن الكنيسة وهتتمنع عنه السبوبة. في مثل هذه الحالة لابد ان نتوقف، لابد ان نحترم انفسنا ونحترم هذا الوطن الذي يجمعنا. نحن لسنا بأقلية ولسنا بضعاف، لكننا نعرف ما يريدون أن يجروا أن يجرون إليه. لكن مش معنى كده أنك أنت تطلع تسب ديني، أو أسمع أن الناس بتقطع قرآن، أو يطلع شباب مسيحي يكسر في عربيات الناس اللي ما لهمش دعوة بأي شيء في الشوارع، والفيديوهات موثقة ولن تجده على إعلام المسيح الدجال. لميس الحديدي هانم اللي امبارح عاملة نفسها مهنية وبتستوثق في مداخلة لما واحد قال لها في ضرب مولوتوف من جوه الكنيسة وضرب خرطوش، قالت له شفته ولا سمعت بيقولها روايات؟ قالت له لا ما فيش داعي للروايات، احنا عايزين كلام موثق. ولو كانت قال العكس كنت هتقولي الكلام ده نفسه؟ عايزين كلام موثق. الفيديوهات اللي نازلة على اليوتيوب واللي فيها ناس واقفة من فوق الكنيسة يأثقين يأثقين يا منافقين، بيضربوا برشاشات من فوق سطح الكاتدرائية قدامكم اهو، دول مين؟ هبطوا بهليكوبتر زي ما قلتوا من جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية وبدأوا يضربوا في الناس؟ فمش معنى ان احنا بنقول ضبط النفس وندعو الناس الى ضبط النفس وندعو الى التهدئة ونريد الحوار ونعرف من اين الاحتقان ومن اين الذين يريدون ان يشعلوا الفتنة في مصر، مش معنى كده ان المسلمين ضعاف وان المسلمين يضربوا بالأحذية في الشوارع ونفضل طول النهار والليل ندافع عن حقوق المسيحيين بكل ما اوتينا من قوة حتى لو اخطأوا. هو الشباب المسيحي اللي بيطلع على عربيات النهاردة يكسرها تفضلوا قدامكم، ده ايه بالظبط ان شاء الله؟ اللي بيكسر باب بيت عشان يدخل عليه قدامكم على هوا واحد بيزقه بيمشي بعيد عن البيت، ده ايه ان شاء الله؟ اللي بيشعلوا عربيات في الشارع، ده ايه ان شاء الله؟ اللي بيتنطط على عربية قدامكم يكسر سقفها تفضلوا، ده ايه ان شاء الله؟ كل ده اعلام المارينز ما شافوش؟ اتقوا الله، خربتم مصر الله ينتقم منكم، الله يفضحكم يا اخي. ويبعت لي شوية ناس في منتهى السذاجة يقول لي انت بتدعي عليهم ليه؟ عشان بيولعوا البلد، عشان بيولعوا البلد. شايفين اللي بيحصل قدامهم؟ ما شجب محترم منهم، ما شجب هذا المشهد على طول اي حاجة. نحن نتفهم غضب المسيحيين، طب ليه ما بتتفهمش يا امور غضب المسلمين يا بتاع الحملة المارينزية الوقحة على الشباب اللي وقف قدام الانتاج الاعلامي قدام الدستورية؟ ليه بتتفهم غضب البلطجية اللي وقفوا قدام دار القضاء العالي ورموا بمولوتوف؟ وليه بتتفهم غضب المسيحيين اللي حرقوا عربيات اصحابهم؟ اصحاب العربيات ما لهمش ذنب في اي حاجه، ليه بتتفهم ده بس وليه حريص على ده؟ وزي برضو مشيخ الازهر في وقت من الاوقات قبل الثوره تفهم غضبهم لما شتموه خارج بيقدم العزاء في كنيسه القديسين، في حادث كنيسه القديسين. ليه بتتفهموا غضب دول مصريين ودول مصريين؟ تفهموا غضب الكل، احتووا الكل، انصفوا الكل، عاملوا قانون بالكل. انما التهريج الزياده ده احنا بنتكلم في دين وديننا ما فيهوش هزار. تولع مصر مقابل ان نحافظ على عقائدنا ديننا الاول، لان مصر مش هتتصلح الا بدين، مصر مش هتتصلح الا بدين، ومصر مش هتتصلح الا بقانون منصف يقف يكلم المسيح المخطئ زي المسلم المخطئ. مش ناخد جمال صابر وناخد ابو اسلام وناخد عبد الله بدر ونقلب الدنيا، ودول يحرقوا ويولعوا ويرموا مولوتوف ويكسروا عربيات الناس، وفي الاخر تقبض لي على 10 ووكيل النيابه مشكورا هيخرجهم الصبح. اتقوا الله في هذا البلد، لا تشعلوها يا بتوع شفيق يا بتوع مبروك لشفيق، الله يحشركم معاه يوم القيامة إن مات على غير توبة وإن مات على غير حب لله وإن مات على غير مؤامرات تحدث على مصر. حرصوا على هذا البلد لله سبحانه وتعالى، عيب عليكم. الإعلام كله والتويتات كلها امبارح طلع لي نوارة نجم بنت الرجل الذي قال عن نفسه أنه حشاش وهي تربية الحشاش، طلع تقول بترمي مولوتوف على الكنيسة على بيت ربنا ليه؟ هو المسجد بتاع القائد ابراهيم بتاع بابا الفاتيكان؟ ما هو بتاع ربنا برضه. ولا كلكم فعلتم على الكنائس وعلى غضب المسيحيين ولم تنفعلوا على ما يحدث في المساجد وحرق مسجد عمر بن عبد العزيز في مصر الجديده ايام وقفات الاتحاديه؟ ما بتخجلوش؟ ما بتخافوش ربنا؟ ما بتستحوش؟ اقول لكم زي السعوديين يعني؟ ترى انكم نشفانين بحلقي؟ خلاص زهقنا منكم، زهقنا من متناولكم للاحداث. فين العقل؟ قولوا للغلطان انت غلطان في عينه، قولي للقسيس اللي قال على الجيش كافر انت غلطان في عينه، قولي للقسيس اللي سب الدين للجيش انت غلطان في عينه، قولوا للقسيس المحرض انت متطرف، قولوا الفلوفاتير يا لاعقي احذيه الكنيسه، قولوا هذا الكلام. وقفوا من المصريين كلهم نفس الموقف، ده غلط يتعاقب بالقانون وده غلط يتعاقب بالقانون. انما كل ما تحصل اي ازمه للمسيحيين يترفع للصليب واحنا اصحاب الارض دي. اذا كان هذا المعتقد هيبقى مصر عليه القساوسه المتطرفين واقباط المهجر بدعمهم للي بيحصل في مصر مع بعض المتطرفين من المسيحيين الموجودين في مصر وتعاون البلطجيه والفلول والمفسدين والمنحرفين، اذا كنتوا فاهمين ان ده هيودينا في الاخر ان احنا نتنازل عن ديننا وعن عقيدتنا، try to forget it، انسوا الكلام ده خالص. ديننا اغلى علينا من روحنا ومن بيوتنا ومن بلدنا ومن عيالنا ومن كل حاجه، فاحذروا احسن لكم. مالكش دعوه بالاسلام، انت عايز تعترض على رئيس اعترض يا اخوي، ده رئيسك ورئيسي، عايز تنتقده اتفضل، انما حسك عينك تتصور المتطرف المسيحي من القساوسه او غيرهم او اللي بيشحنوهم بالمال، اوعوا يتصوروا في يوم من الايام ان الاسلام لقمه طريه هيهزقوا فيه ويشتموا فيه ويسبوا في شعايره واحنا نقعد نتفرج عليهم ونسكت. يعني دينك دينك لحمك ودمك، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مش هيعجب الكلام البعض، إن شاء الله ما عجبهم يروحوا لأقرب بحر يشربوا منه، لأن خلاص دين ده موضوع منتهي. أنت مواطن مصري اعترض، اعترض على اللي بيحصل. واليمين دول ما شاء الله قتلوا مسلمين ومسيحيين، شوية في الفيوم وشوية في الخصوص وشوية مش عارف فين وشوية مش عارف فين، وعايزين تفهموني إن الموضوع ده عادي وان اخباط المهجر وفلوباتير والشله بتاعت بره وبيشوي اللي قال ان المسلمين ضيوف علينا 90 مليون سبعة او 92 مليون ضيوف على الاستاذ بيشوي، وما تكلم واحد من انطاع التويتر والفيسبوك والاعلام، خرفان الاعلام ما يقال عنهم الا هذا، ما تكلموا وقالوا له ضيوف ازاي يا عم؟ انت ازاي تقول الكلام ده وازاي تشعل الفتنه في البلد؟ انما لما يقول مسلم غلطه زي ما هيمسكوني النهارده طبعا انطاع التويتر والفيسبوك يشتغلوا ويقول لك المتطرف اللي بيشحن ده، احنا امبارح عالجنا الموضوع بمنتهى الهدوء قلنا لعل يكون في عقل، انما يبدو ان معاكم بتفهموا ان العقل ضعف وان ضبط النفس ضعف، بتفهموا كده احيانا. مشكله وحصلت حققوا فيها، انما الاعلاميين والمارينز والنخبه الفاشله والناصريين واصحاب الدياثه السياسيه عايزين يكسبوا حس من البيت الابيض اللي بيحجوله وبياخدوا منه، وفي الاخر يقول لك مرسي بوليتيكا، مرسي بتاع امريكا، مرسي برضه بتاع امريكا. امال انتوا بتوع ايه؟ بتوع ربنا؟ انتوا بتوع ربنا صحيح، بس ربنا مين ما عرفش؟ انتوا اللي تعرفوا. المتاقبطون سياسيا من المسلمين اختشوا على دمكم وافتكروا ربنا كده لما قال يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، مش مسيحي عن مسلم ولا وزير عن حد ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أفهم أن في وسط الأزمة وفي وسط الفتن يأتي العقل، يأتي الرشد، مش يخرج لي قسيس يقعد يهتف لي، ومش واحد بيصلي على جثامين ناس ماتت يقعد يقول إحنا مش هنسيب مصر. عيب، هذه مزايدات رخيصة يا بتوع التجارة بالدين. فين انتم من كلام القسيس امبارح وهو بيصلي في القداس على الشباب المسيحي المصري اللي مات؟ ايه لازمة ان يقف يشعل الناس وغضب الناس ويقول مش هنسيب البلد؟ وحد قال لك سيب البلد؟ حد قال لك سيب البلد؟ مهاني سوريال مسيحي، ما رفيق حبيب مسيحي، ما جمال اسعد مسيحي، وبنشوف ناس وطنيتها متقدمة وإن اختلفوا معنا في عقائدهم وإن اعترفنا وأقرينا من خلال ما علمناه ربنا وعلمناه نبينا أن ديننا هو الحق وأن غير ديننا هو الباطل، إنما في التعامل الموضوع القرآن اللي قالنا نتعامل إزاي والنبي اللي قالنا نتعامل إزاي. لما إيه الهيصة والزنبليطة وطول النهار والليل، كام مسلم مات ما شفناكوش بتعملوا كده، ما شفناكوش بتعملوا كده. وبعدين اللي حصل يعني فجأة واحد يكتب لي تويتة إن الرئيس بيدبره، يا اخي اختشوا على دمك، انتوا ما بتتكسفوش وما بتخجلوش، ما بتخافش ملك الموت ينزل يطبق زمارة رقبتك، الله يفضع عرضكم ويخلصنا من اشكالكم دي، ما بتخافش من ربنا؟ رئيس هيبعت ناس، ده الرئيس قال كلمة ما قالهاش عن مساجد، مع كل احترامي الرئيس قال كلمة ما قالهاش عن مساجد، قال الاعتداء على الكنيسة اعتداء شخصي علي. لم نسمع هذا من رئيس الجمهورية عن المساجد. هتودونا لحد فين؟ خرجتوا الناس عن شعورها؟ وعمال كل ما الشباب يسخن ويتكلم ويبعت مسجات ويبعت ايميلات، يا ابني والله واحد بعت لي ايميل امبارح قد كده، وابعت اقول له يا اخي ضبط النفس، اتق الله، هذه فتنه يراد بها ان تشتعل مصر، ان ياتي الغرب، ان ياتي الى مصر. اوعوا تفتكروا ان لو الغرب جه احنا هنبقى زي الصومال ولا العراق، هنسيب الناس دي تتنعم وتيجي تحمل اقليات وتعمل التفرقه وتعمل دوله كده ودوله كده والمارينز ينعم في مصر. اوفر اور ديد بوديز، على جثثنا ان ده يحصل. مصر للمصريين وللي بيحبها واللي عايز لها الخير واللي هيتامر عليها ان شاء الله بالقانون هيبقى في السجون، واذا اراد ان يتجاوز القانون في غير القانون يتم التعامل بيه معاه. خافوا شويه، الصعايده ممكن يجوا قلقوا، يعني الصعايده ممكن يجوا. وبتمنى من النهارده بقى بعد اللي حصل امبارح وبعد اللي حصل في كنيسه امبابه، ما سمعتش بني آدم محترم عنده دم بيخاف على بلده، الآن الأوان لأن تفتش الكنائس والأديرة والمساجد عن الأسلحة. آن الأوان لما يطلع شاب مسيحي يقول انسى القط بتاع زمان، بكرة هنضرب في المليان. تضرب في المليان ليه يا حبيبي؟ عجز المسلمين يعني؟ هيسيبوك تضرب في المليان وحنخاف نجري؟ إنما عيب لما يسأل الكلام ده. مفروض إن الناس العقلاء يجوا وقت الغضب يقولوا لهم لا، اعترضوا، ثوروا، اغضبوا، اطلبوا حقكوا، انتقدوا سياسات، لان دي بلدكوا زي ما هي بلد المسلمين. انما تتطاولوا بقى على الاسلام وتدخلوا بقرش على بقرشين وتسبوا في القران وتعملوا الكلام اللي بتعملوه وتجروا على مساجد تتروشوا، لا، ساعتها يروح ما بعدك روح في الدين، ده ديننا بقى، ما عندناش حاجه اغلى منه في حياتنا. فاتقوا الله يا نجيب يا جبرائيل يا فلوباتير يا بيشوي يا شلة القساوسة يا اللي بيساعدوكوا بره، اتقوا الله في مصر، لا تشعلوا مصر، لا تستفزوا المسلمين في مصر. انا عارف ان في مسلمين هواهم معاكم اكتر من دين ربنا، وفي جزء من مارينز الاعلام معاكم ويميلون لكم اكتر مما يميلون الى دين الله، وان كانوا يظهرون هذا الاسلام. لكن عادي، لو قلت لكم قبل كده الاسلام قول وعمل، الاسلام مش مجرد قول ان اطلع اقول انا مسلم او راح اضرب لي حجه بفلوسي اللي قد كده، والله اعلم بتيجي منين عشان اثبت للناس ان انا مسلم. خلاص ادينا بلغنا عشان نحافظ على البلد وعشان تعرفوا ان احنا من المنابر بندور على هذا البلد يهدأ، مش يطلع مستشار وزير الاوقاف عامله الله بما يستحق العلماني، مستشار الشيخ الازهر العلماني يطلع يقول شيوخ الفتنه في الفضائيات هم السبب، امال زكريا بطرس وقناه الحياه واحمد واحمد اباظه والناس دي ايه يا استاذ؟ والله حضرتك اصم ابكم لا تسمع الا مشايخ الفضائيات، وعايز تزايد على الازهر الوسطي. الازهر الوسطي ما فتحش بقه ساعه المساجد لما اتحرقت، الازهر الوسطي ما فتحش بقه لما المحلاوي اتحاصر، شيخ المحلاوي الله يحفظه، هو ده الازهر الوسطي اللي يجري على الكنيسه ويقدم فروض الولاء والطاعه؟ هو ده الازهر الوسطي؟ تبا لهذا الازهر ان كنتم تريدونه هكذا. نحن نريد أزهرا وطنيا متدين قبل الوطنية أن يكون متدينا، يقيس الأمور بعقيدة هو يدرسها للناس، وأسأل الله ألا تكون فاسدة. خرجنا يا ابني فاصل نقابل الضيف. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل، وأرجو أن يقدر المصريون الشرفاء المحترمون انفعالنا، لأن ما رأيناه من فيديوهات وما سمعناه من كلام لن يأتي على إعلام المسيح الدجال أبدا، لأنه يدين المتطرفين من هؤلاء وعلى رأسهم هذا المسمى بنجيب جبرائيل اللي حطنه لي كان في حقوق الإنسان. فانفعالنا كان لازم يبقى موجود ومتواجد عشان خاطر دين ربنا. هي مرة هنعيش مش هنعيش تاني، وحنموت مرة وحنلقى الله إلى الأبد، إما في جنة وإما في النار، نسأل الله أن نكون من أهل الجنان. فضينا بقى لعبة السياسة دي خالص، سياسة 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 سياسة، وعملين ناخد على دماغنا منذ أن تولى الرئيس مرسي، والمسلمون مضطهدون متبهدلين، الليحة بيتشتموا، المنقبات بيتشتموا، وعملين ضبط النفس عشان خاطر بلدنا. فإذا بالطرف الآخر يتمادى في الغي ويفهم أن ضبط النفس والفتنة الطائفية يطلع عليها الإعلام يطبل ويزمر على أساس أن إحنا ضعاف. نحن لسنا ضعاف، لنا شوكة وقبضة من حديد إذا لزم الأمر. والأخ بيقول لي أنت قلت تولع مصر؟ طبعا أنا النهاردة لما أتكلم عن مصر في مقابل أن أنا أتبهدل وتشتم فيها وديني يستهزأ بيه وقرآني يتبول عليه من شاب أرعن كافر، لما يتعمل فيه كده ما حدش يقول لي بس عشان خاطر مصر، هو كمان يحافظ على مصر. مش مطلوب مني ان انا احافظ على مصر واتشتم انا واهلي وكل ملتحي وكل ملتزم في الشوارع، وفي الاخر الناس ما تحمهوش والرئيس ما بيحمهوش والاحزاب ما بتحمهوش والشيوخ ما بتتكلمش عن كده. يبقى لازم انا واقفه. وتاني بكرر يا سياده الرئيس، لك مطلق السلطه ان تصدر امرا ولا تخشى الا الله، العمر واحد والرب واحد، لابد ان تفتش الكنائس والاديره ونشوف الاسلحه اللي بتطلع في أوقات الأزمات واللي بتخليهم أحيانا بيتصوروا أن بهذه الأسلحة ممكن يقتلوا المسلمين. هذا عبث وضرب الأمن مصر القومي، والمخابرات عليها دور وأمن الدولة عليه دور، ويقدموا التقارير إذا كان في مسجد فيه أسلحة، إذا كان في أسلحة في أي مكان، والكنائس والأديرة كمان يمر عليها الأمر كله. اسمحوا لي ارحب بالضيف الكريم الاستاذ عبد الواحد عاشور مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. السلام عليكم استاذ عبد الواحد.
عليكم السلام، أهلا يا شيخ خالد، أهلا وسهلا بك.
سامحني، الأوضاع بقت صعبة جدا في البلد، وبالذات في موضوع الفتنة اللي بتاعت المسلمين المسيحيين اللي كل فترة تطلع ويذوق المسلمون فيها الأمرين من خلال الهجوم عليهم، كأن المسيحي لا يخطئ على الإطلاق كأنه ملاك، ولا يريدون أن هم يا أستاذ عبد الواحد يخلوا الموضوع في إطاره المحدود في دولة قانون. اتفضل اعمل دولة قانون، شوف مين الغلطان وعقبه أقصى العقوبات. مش اسمح للناس تخرج تشتم في الاسلام وتخرج تهدد وتقول حنطردكم الارض واحنا اصحاب الارض والكلام العبث اللي بقاله فتره بيطلع في مظاهرات المسيحيين في مصر. يعني انا هبدا معاك، يعني اكيد ملف الاعلام عند حضرتك فيه كتير، طبعا. وانت يعني حدثتني انك مقل في الظهور في الاعلام، انما قلت دي مرحله لابد ان يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود في الاعلام. ده كان كلام حضرتك
تمام.
قبل ما نطلع
تمام.
بتشوف دور الاعلام في حرق مصر منذ سقوط الرئيس السابق، بتشوف مشهد المرحلة الانتقالية وتعامل الإعلام مع المجلس العسكري إزاي، ثم بعد ذلك تعامل الإعلام مع الرئيس المنتخب محمد مرسي إزاي؟
يعني هو أنا أولا بأكد أن أنا بتحدث كمواطن مصري مفقوع، مررت من اللي بيحصل في البلد، ده الجزء الأول. والجزء الثاني أنا بتحدث كصحفي، يمكن لدي قد تتوفر لدي بعض المعلومات في بعض الاحيان، وليس كمدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، دي وكاله رسميه خليها على جنب. انا بتكلم هنا كمواطن مصري وكصحفي. للاسف الاعلام المصري يلعب دورا سيئا وتحريضيا، وللاسف هذا الدور ليس لصالح مصر تماما بل لصالح جهات خارجيه. هذا الدور مشبوه وهذا الاعلام مشبوه، ويجب ان يعني يكون لنا وقفه جميعا في هذه المرحله مع هذا النوع من الاعلام الذي يحرض على تدمير مصر لصالح اجندات اجنبيه. الاعلام المصري لابد ان، يعني مش عاوز اتوسع كتير في الحديث عن الاعلام وتخصصاته، انا بخاطب مواطن عام، المواطن العام ده بسطت المسائل شويه. هذا الاعلام قبل الثوره اعلام كان ينقسم الى الاعلام الحكومي والاعلام الخاص. الاعلام الحكومي كان له توجهات معينه وكانت معروف اليات عمله، والاعلام الخاص كان له اليات عمل تتوافق دائما مع النظام وليس ضد النظام. هذا الاعلام كان، الاعلام كان مستانف وكان موجه، وكان رؤساء التحرير كلهم، معلش انا النهارده هتكلم بدون خطوط حمراء
يا فندم،
وهسمي الاشياء باسمائها، ان دي المرحله اللي
انا بلغ حضرتك بمعلومه ان النيابه اثبتت ان الفلوس اللي كان بياخدها محمود سعد وخير رمضان وتامر امين مش من الاعلانات، وطلبتهم والكلام ده من قبل من قبل وصول الرئيس مرسي طلبته منهم يرجعوا الفلوس دي مره تانية للتلفزيون المصري.
لا يعني لابد ان نسمي الاشياء بمسمياتها، يعني كلام الدبلوماسيه وكلام السياسه انتهى وقته، احنا في مرحله خطره جدا ومرحله حرجه جدا في تاريخ مصر، يا اما ان نقول الحقيقه كامله وواضحه وجليه لكل الاطراف، واما ان نصمت ونجلس بيوتنا. هذه المرحله تتطلب من كل مصري وكل اعلامي وكل مواطن شريف ان يكون له موقف واضح ومحدد في هذا التوقيت بالذات. نحن ندافع عن بلدنا، عن اسرنا، عن مستقبلنا، عن ديننا في هذه المرحله الحرجه.
وعندنا
هذا الاعلام الخاص كان يلعب دورا مرسوما ومحددا قبل الثوره، ومعروف رؤساء التحرير كانوا عملاء للامن، لجهة الامن، وكان الامن بيوجههم ويوميا يتلقى التعليمات، خد المنشط الفلاني، خد الخبر الفلاني، وسع الخبر الفلاني، ركز على ميليشيات الازهر، ميليشيات الازهر اللي اتسجن فيها المهندس خيرت الشاطر واللي اتسجن فيها عدد من شرفاء مصر واحرار مصر بدون تهمه فعليه. احد المحررين الذي فجر هذه القضيه معروف علاقته بالامن
مجدي الجلاد،
المحرر الاصلي، ومجدي الجلاد بعد كده لعب على القضيه وكان يتلقى التعليمات يوميا من اجهزه الامن لابراز هذا الموضوع واللعب عليه. وكانت قضيه ميليشيات الازهر القضيه الوهميه اللي شباب قاعدين بيعملوا حركات رياضيه، تمرين رياضي في ساحه
جامعه الازهر،
في باحه جامعه الازهر، بعد كده يقولوا انها ميليشيات ويتسجن فيها ناس من اشرف من ولدوا على ارض مصر.
نعم.
هذا الاعلام بعد الثوره اختلف اداؤه بشكل ما، لكنه كان يخدم على الفكره الاساسيه. دخل عامل مهم جدا في هذه المرحله بعد الثوره اللي هو العامل الاجنبي. هناك اطراف دوليه واطراف عربيه لا تريد لمصر ان تنجح ولا تريد للتيار الاسلامي في مصر ان يتولى الحكم، لان هذا التيار الاسلامي في حال نجاحه في حكم مصر سيكون له تاثير كبير جدا على المنطقه العربيه. هذا التيار الاسلامي اذا جاز التعبير لو نجح في تخطي المرحله الراهنه ستكون مصر فيها تنمية عالية جدا، ستكون مصر خالية من الفساد والمحسوبية، ستكون مصر القائد الحقيقي ليس للأمة العربية وحدها بل للمنطقة كلها. مصر هتكون دولة مختلفة تماما عن ما قبل ثورة 25 يناير.
رغم يا أستاذ عبد الواحد، يعني معلش اسمح لي أقطع، رغم علم هؤلاء أن جماعة الإخوان زي ما أنا دايما بقول أو يعني بيطلق عليهم أنهم النموذج الهادي شوية في التعامل مع الأمور الفقهية، يعني ما هوش بقوة السلفيين وثبات السلفيين في منطقة ما، التخوف بيجي منين؟ امال لو السلفيين اللي كانوا مسكوا الحكم كانوا عملوا ايه؟
لا، هي الفكرة الإسلامية في حد ذاتها، لأن الإخوان المسلمين في الآخر تيار إسلامي.
نعم، نعم.
بين تيار وسطي إسلامي إذا جاز التعبير. الفكرة نعم. الإسلامية ذاتها في حد ذاتها ترعب الكثير من الأطراف الداخلية والخارجية.
نعم.
النموذج الإسلامي بكل أطيافه سواء سلفيين أو إخوان مسلمين يمكن أن يحقق معجزة اقتصادية في مصر بكل المقاييس. هذه المعجزه الاقتصاديه قد تنعكس على بلد قويه عسكريا، بلد نموذج في المنطقه. هذا النموذج يزعج كثير من الاطراف في المنطقه.
نعم.
وبدات هذه الاطراف تلعب بعد ما ظهر ان الاخوان المسلمين كقوه رئيسيه في الشارع او التيار الاسلامي في الشارع، بدات تدخلات خارجيه وتخطيط. انا لا 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 استبعد تماما ان يكون هناك تعاون صهيوني مع هذه الانظمه العربيه التي تتبنى الثورة المضادة ضد ثورة 25 يناير وضد التيار الإسلامي خصوصا. يعني هذه الأنظمة العربية التي شاركت أو التي تشارك في الثورة المضادة في مصر أسقط في يدها بعد سقوط الرئيس حسني مبارك المخلوع. يعني هذا المخلوع كان يخدم على هذه الأنظمة ويقدم لها فوائد كبيرة جدا جدا من حيث لا ندرك. يعني هنسمي الاشياء باسمائها وخلينا واضحين جدا. يعني
هسيبك بقى تقول انت عايز، بس هاخد مداخله سريعه عشان في حد بيقول لي خبر كده. معانا سيد من دمنهور. السلام عليكم يا سيد. الو.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام يا سيد، اتفضل.
ازيك شيخ خالد؟
اهلا وسهلا بيك، اتفضل.
الله يكرمك. بص يا فندم، احنا في رساله هنا بتتوزع عندنا في دمنهور،
ايوه،
بعنوان رساله الى اهل الدين للمتاسلمين خوارج العصر. ماشي يا فندم. طبعا الغلاف بتاعها واول صفحه فيها جميع علماء قناه الرحمه وقناه الناس.
ايوه، بيقولوا ايه في الرساله بقى؟
بيتكلموا يا فندم ان دولت كفروا شعب مصر ودولت بيبغضوا اهل البيت. ده طبعا اسلوب الشيعه يا فندم، يعني انا استشفيت من الكلام ده اسلوب الشيعه.
طيب هستاذن حضرتك.
ومن بينهم الشيخ خالد عبد الله، من بينهم حضرتك.
ان انا بكفر الشعب المصري؟
والدكتور عبد المنعم الشحات والشيخ محمد حسان والشيخ مصعد انور والشيخ محمد
حسان. طيب انا عايز حضرتك بس هشكرك شكرا جزيلا لو تقدر تتصل بالاعداد وهم معاك على التليفون ترتب معاهم تبعت لنا الرساله دي نشوفها ونعرف مصدرها ايه، ولو مسكتوا حد بيوزعها يا ريت تقفشوا تسلموا لي الاسم وتبلغونا. انا بشكرك يا سيد من المنوره، ربنا يرضى عنك. اتفضل.
هنكمل كلامي. ان عامل مهم جدا دخل في الاعلام المصري بعد الثوره، هذه الانظمه التي اسقط في يدها انهيار نظام المخلوع الذي كان كنزا استراتيجيا لاسرائيل ولبعض الانظمه العربيه، اسقط في يدها، فكان لابد لها ان تتدخل بصوره اخرى، وهي ان لابد من اسقاط التجربه الاسلاميه في مصر، وان تعمل فوضى مصر لكي تكون نموذجا مرعبا لشعوب المنطقه الاخرى،
بحيث اي شعب تاني بص كده يشوف المشهد ده خلاص مش هنعمل حاجه.
شفت الوضع زي سوريا ما بيحصل في سوريا الان يعني، لكن مصر بالذات، مصر عليها العين، مصر هي النموذج.
ده رغم يا استاذ عبد الواحد ان النظام المصري وكل اللي اتكلم في مصر بعد الثوره طمأن جميع الدول، نحن لن نصدر لكم ثوره، نحن لن نصدر لكم افكار، اذا كانت شعوبكم راضيه عن انظمتكم هم حره مش راضيين، ده مش موضوعنا.
هي في الحقيقه انا يعني متاكد تماما ان هناك رعبا غير مبررا من جانب هذه الانظمه. مصر لها ظروفها الخاصه وهذه الدول لها ظروفها الخاصه، لكن في نفس الوقت تاثير الثقافي المصري عالي. تاثير الثقافي المصري والنموذج المصري على مدى التاريخ هو نموذج ملهم لكل دول المنطقه. فبالتالي هناك رعبا من هذه الانظمه. بدات هذه الانظمه تدخل في لعبه الاعلام.
كويس.
بدات تمويل الاعلام من تحت لتحت، ثم الموضوع بقى علني.
قول لي كده بقى يعني.
هنتكلم لسه، هنتكلم وهنفتح كثير.
طلع من قلبك
يعني. هنصدم الناس ان شاء الله دلوقتي يعني.
لا، ناس مش مصدومه بس تتوثق من كلامك.
بدات هذه الانظمه تتدخل بصوره فجه جدا من خلال انشاء قنوات فضائيه، انشاء صحف، بداوا مبكرا يعني، بدا انشاء قنوات فضائيه وانشاء صحف، ومن خلال هذه وسائل الاعلام دي تم توجيه، يتم التوجيه بالإساءة الشديدة جدا لنظام التيار الإسلامي. أنا أحكي لك موقف الشيخ علي ونيس. الشيخ علي ونيس أنا راجل أعرفه، راجل أثق فيه في خلقه. يوم ما سمعت القضية بتاعته كلمته الصبح، قلت له يا شيخ علي معلش يا شيخ علي أنت هتتذبح. قال لي ليه؟ قلت له مش عشان أنت الشيخ علي ونيس، عشان أنت نموذج أو رمز من رموز التيار الإسلامي. أنت هتتذبح. وفعلا كان ثاني يوم كل الجرايد، ده كان فترة حكم مجلس العسكري خلي بالك. كل الجرايد بما فيها الصحف الحكومية الشيخ علي ونيس منشط.
صاحب الفعل الفاضح،
صاحب الفعل الفاضح، وايه
ده
على الطريق العام يعني.
ده حضرتك قبل ما النيابه تحقق،
قبل ما النيابه تحقق وقبل كل حاجه، كان منشطات في بعض الصحف الحكوميه حتى. كان منشط. فانا قصدي ان كانت الفكره الاساسيه هي ضرب كل ما هو اسلامي وضرب النموذج الاسلامي من اجل افشال الفكره الاسلاميه لكي تظل مصر كما هي وتظل هذه الدول كما هي. الموضوع بعد كده خد اشكال كتير من التدخل المباشر وغير المباشر، وخصوصا بعد شياطين الانس الذين يحجون بصوره شبه يوميه الى ابو ظبي ودبي، الذين يؤدون العمره في ابو ظبي ودبي، اجتمعوا هناك واحد اقسم لي احد السياسيين الليبراليين مش اسلام على فكره، في الاول الراجل كان مخدوع، راح في ابو ظبي وحضر معاهم اجتماع كان موجود فيه الفريق شفيق وكان بعض السياسيين المصريين.
ما تقول لي اسامي الله
يبقى. لا يعني خلينا نتكلم يعني
مش لازم اسم اللي اجتمعوا مع فريق
الشفري. كان موجود شفري وكان موجود محمد ابو حامد وبعض الشخصيات الاخرى، واجتمع معاهم الشاويش ضحى خلفان. الشاويش ضحى الراجل هو الليبرالي، ورغم ذلك الراجل انا حزنت جدا ان يكون هذا الشاويش وكل شويه الفريق احمد يقول ايوه يا فندم ايوه يا فندم ايوه يا فندم.
الفريق احمد شفيق
بيقول الشاويش ضحى خلفان ايوه يا فندم ايوه يا فندم. الراجل بيقول انا كان جاي لي غثيان، ده فريق شفيق، ده اختار كان رئيس، كان قائد القوات الجويه المصريه، قائد القوات الجويه المصريه، تلقى تعليمات
يمسك رئاسه مصر
وتلقى التعليمات من واحد يعادل شاويش نقطه في اي حته، يعني رئيس نقطه في اي منطقه في مصر، لما تيجي تقارنه بمصر ده يعادل رئيس نقطه في اي مكان.
نعم.
ايوه يا فندم ايوه يا فندم. هذا السياسي قال لي ادي كانت اخر اجتماع احضره، لان الضحي خلفان قال لهم في هذا الاجتماع الشيخ محمد بن زايد بينقل لهم رساله من ولي عهد ابو ظبي، الشيخ محمد بن زايد بيقول لهم يا جماعه الشيخ محمد بن زايد مستعد يضحي بنص ميزانيه ابو ظبي لاسقاط الاخوان المسلمين والتيار الاسلامي في مصر. فتخيل ابو ظبي مع الثروه النفطيه الطائله، الراجل ما عندوش مشكله يضحي ب 4 مليار 5 مليار 10 مليار ويدخهم في مصر.
الكلام ده اقسم لك عليه يا فندم؟
هذا الرجل هو راجل ليبرالي واثق فيه. يعني ما هو يعني مش عاوز اقول له يعني
مش تيار اسلامي
مش تيار اسلامي. نعم. راجل ليبرالي واقسم على ان الحادثه دي وقعت امامه وكان حاضرها. الراجل بيقول انا جالي حاله غثيان، ان يعني مهما كان انا ليبرالي.
طب هو كان رايح ليه يعني؟ كان
الراجل كان متخيل ان هو ممكن يكون في افكار اخرى مع شفيق، انهم ممكن يعملوا جبهه معارضه موسعه. لإسقاط التيار الإسلامي بالتغيير السلمي وليس باللي حصل بعد كده بالمؤامرات والبلطجة وضخ أموال وكذا وكذا. ده يديك نموذج ويديك مؤشر مهم جدا على ان هناك تدخل واموال ومليارات.
يا ريت لو الفريق شفيق عايز يرد لحسن
يعني يرد يا ريت يرد
يقول الكلام ده ما حصلش
ويقول ان هو ما بيقعدش مع ضحى خلفان وما بيتلقاش تعليمات محمد بن زايد والخليه اللي موجود فيها محمد دحلال. يا ريت يقول لنا الكلام ده، احنا محتاجين ان احنا نطمن على الاقل يعني.
طيب
بالتالي تم ضخ اموال طائله في الاعلام المصري. الاعلام المصري السنه اللي فاتت يا شيخ خالد صرف 6 مليار جنيه ماشي. مصروفات الاعلام الخاص في مصر 6 مليار جنيه. الدخل من الاعلانات ومن التسويق ومن اخرى كان كام؟ مليار ونص. 4.5 مليار جه منين؟ 4.5 بتتكلم 4.5 مليار جنيه مبلغ ضخم جدا جه منين؟ دي احصائيات على فكره عملها مراكز متخصصه، مش احنا اللي جايبينها ولا مش انا اللي جايبها، دي مراكز طيب. متخصصه وحتى وزير الاعلام اتكلم عنها مؤخرا. 6 نعم. مليار في سنه العوائد 1.5 مليار، ال 4.5 مليار جه منين؟ ماشي. خلينا نتكلم على احدى النماذج اللي هي الفجه في الساحه المصريه، جريده الوطن. جريده الوطن بدات اولا السيد منصور عامر صاحب عامر جروب قال ان هو هيعمل صحيفه كبيره ومؤسسه عالميه ضخمه، وجاب مجد الجلاد ايام ما كان رئيس تحرير المصري اليوم وقال له تعالى، وراحوا شافوا المقر اللي هو حاليا في محي الدين ابو العز، شافوا المقر ومنصور عامر عمل حفله، وحتى قالوا في الاهرام ان منصور عامر يؤسس مؤسسه عالميه جديده. الراجل لما جه بعد خاف من الهجوم راح مصدر واحد من الموظفين عنده اللي هو محمد الامين، موظف عنده. محمد الامين كان بيبيع تواليتات في الكويت، ما تعرفش جاب المليارات دي منين يعني، وشريك بسيط جدا في ب 5% تقريبا في عامر جروب. او
هل صحيح المعلومه اللي بتقول ان مجد الجلاد له 10% في القناه دي يعني زي كومو فلاش عشان يبقى مش محمد امين لوحده وخير رمضان له 5% في هذه القناه؟
يعني انا ما اقدرش احدد نسب، لكن ده متوقع في مثل هذه المسائل، متوقع هذه الامور يعني.
نعم.
بداوا المنصور عامر انسحب وصدر محمد الامين وجاب مجد الجلاد. مجد الجلاد في الفتره دي كان بياسس هناك، كان بياسس في السي بي سي، كان شغال معاهم في السي بي سي وبياسس الوطن، وفي نفس الوقت كان بيقول للشباب في المصري اليوم شباب الغلبان الصغير انا مش هسيب الجورنال ده لما اجيب لكم حقوقكم. وهو كان بيتفاوض على نهايه الخدمه بتاعته عشان ياخد 5 مليون جنيه وباع الشباب ومشي وراح الوطن يعني.
نعم.
لما تيجي يعني هجيب لك وثيقه معلش يعني لو تسمح لي، انا معايا وثائق كتير النهارده.
اسمح لك طلع اللي انت عايزه،
هخرج لك بعضها بس
انا يعني. عايز الشعب المصري يعرف مين اللي بيخرب البلد ومين اللي بيساعد في الفتنه دلوقتي بين المسلمين والمسيحيين وبيأججها في بطول الليل عمال ينعقل غربان على القضيات.
الكاميرا تركز عليها لو تقدر.
طب اقراها لنا يا فندم وهنروح بعد كده نجيب الكاميرا.
اقراها لك يا باشا. المخابرات العامة الفلسطينية مكتب رئيس الجهاز فخامة السيد الرئيس محمود عباس حفظه الله رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطيني تحية الوطن وبعد مش تحية تحية الموضوع تقرير خاص حول لجنة الساحة المصرية. ده بيخاطبوا المخابرات الفلسطينية بتخاطب السيد الرئيس محمود عباس. يرجى تكرم فخامتكم بالعلم ان اللجنه المكلفه بمتابعه الساحه المصريه اجتمعت 5 مرات منذ تشكيلها، ونضع لفخامتكم انجازاتها نوجزها انجازات، خلي بالك من انجازات كما يلي. قامت اللجنه بصياغه 3 بيانات لحماس منسوبه لحماس، بيانات مزوره منسوبه لحماس، وجناح العسكري من بينها بيان وزع على القنوات الاجنبيه، والباقي تم توزيع على المواقع المعروفه لفخامتكم بما فيها وسائل الاعلام المصريه المعروفه لفخامتكم. وخاصة صحيفة الوطن وقناة اون تي في. ولاقت هذه البيانات صدى كبيرا واحدثت تأثيرا واضحا على الشارع المصري، وانعكس هذا التأثير على حركة حماس وقيادتها، وكذلك اغلاق عدد من الانفاق الحيوية التي تدر عليها بالمال والسلاح. 2 كلفت اللجنة سفارتنا في جمهورية مصر العربية بالتواصل مع القنوات المصرية المقربة لنا وتزودها بالكثير من القصص الاعلامية التي تساعد في تأكيد الربط بين حماس والاخوان المسلمين والضرر البالغ على مصر نتيجة لهذه العلاقة والتي تفضح دموية حماس وأفعالها. 3 استعانت اللجنة ببعض الجهات الخليجية لدفع بعض المكافآت لصحفيين مميزين في صياغة وترويج المعلومات التي نزودهم بها. للعلم وإطلاع فخامتكم لطفا رئيس المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج. الوثيقة هي ريت تصورها عشان الناس تشوف.
طيب هل هذه الوثيقة ممكن يتقال إنها مضروبة إنها متفبركة يعني؟
طيب لما هي الوثيقة دي مضروبة ومتفبركة، الوثيقة اللي صدرت اللي قالوا انها حماس، الوثيقة اللي بتقول ان قطر دفعت لحماس 250 مليون دولار عشان حماس تزود الرئيس محمد مرسي بحراس 250 مليون دولار عشان تجيب له حراس من حماس يحمي الرئيس محمد مرسي، والوثيقة اللي الوطن نشرتها وكل المواقع نشرتها كأنها وثيقة صحيحة 100%. 250 مليون دولار عشان يجيبوا خمس حراس للرئيس محمد مرسي، الواحد ب 50 مليون تقريبا.
الخبر يا فندم اللي جريدة الأهرام حضرتك ذكرت نزلها صاحب الخبر بيدين الوطن ويؤكد ان الجريده اللي بيرأس بحرانه مجد الجلاد تتلقى اموالها من حركه فتح مقابل نشر اخبار تسيء لحماس. الخبر ده ايه؟
يعني انا احكي لك، يعني هي بيقول المجالس امانات، لكن انا هحكي جزء من القصه. انا كنت موجود مع احد القيادات في جريده الاهرام ومع مجموعه من الصحفيين قبل سحب الخبر، والراجل بيتحدث وهو راجل اثق فيه وفي امانته، قال انا جاي لوثيقه. الوثيقه ما كانتش جايه لوحدي، كانت جايه لنا احنا كمان، ماشي؟ ادي الوثيقه دي، نفس الوثيقه. بيقول انا جاي لوثيقه صحيحه 100%، بتقول ان الوطن وان تي في بيتلقوا اموال من حماس ومن جهات خليجيه. الجهات الخليجيه
من فتح قصدك؟
من فتح، لا الجهات الخليجيه اللي بتدفع. مش فتح، هم فتح بتزودوا بمستندات مزوره ينشروها ضد حماس منها وثيقه 250 مليون عشان يسيئوا لحماس والاخوان ويربطوهم مع بعض ويخوفوا الشعب المصري من التيار الاسلامي، لان حماس هتيجي تحتل مصر وقطر هتيجي تحتل مصر. والجهات الخليجيه اللي بتدفع هي الامارات، معروفه اللي هي بتدفع. يعني الاجتماع ده ما كانش اجتماع، كانت جلسه. فالراجل بيقول انا جاي لوثيقه كذا كذا وانا واثق مليون في المية. فقلت له يا سيدي طب انت واثق من الوثيقه؟ متاكد انها صحيحه؟ لان الوثيقه دي انا عارف، انا قريتها انا كمان ومتاكد انها صحيحه، ليه ما تنشرش؟ قال والله انا بتشاور انشر ما انشرش، انا خايف لا تفتح عليا جبهات. هذا الرجل وراجل اثق فيه. على العموم انا سيبوني افكر في الموضوع، وكان معظم اللي قاعدين وصحفيين افاضل كلهم واصحاب خبرات، اقول له ما دام عندك وثيقه متاكد من صحتها انشر. ما هي لو الوثيقه ديت لو في حاجه عند الوطن على الاهرام هتنشرها، ما عندهم ليه انت كمان ما تنشرش. بعد يومين الوثيقه دي نشرت في الطبعه الاولى من الاهرام، وكانت الطبعه الاولى دي اللي هي بتروح الصعيد وبتروح، عشان كده لسه كتير ما شافوهاش. يعني بعد ما الوثيقه نشرت واضح ان حصل، ما اعرفش ايه التفاصيل للامانه، حصل ضغوط خارجيه وحصل كلام. الطبعه الاولى كلها سحبت، اللي هي نفس الوثيقه دي، الطبعه الاولى كلها سحبت من السوق وتم رفع الخبر.
طب اخد بس مدخل ابو ظبي عايز يعلق. السلام عليكم احمد من ابو ظبي.
وعليكم السلام يا شيخ خالد.
اهلا وسهلا فندم،
ازاي حضرتك؟
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
تحياتي لك وللضيف الكريم. انا كنت عايز اكلمك من فتره طويله ولكن يعني للاسف ما تيسرش الامر.
تقدير الله.
انا عايز اقول لحضرتك الاول على نقاط محدده بالنسبه لاحمد شفيق.
اتفضل اتفضل يا فندم، بس وطي التلفزيون عندك.
نقاط خاصه بقضيه اختلاق الدوله الفاشله.
الايه يا فندم؟ بس عايزك توطي التلفزيون يا استاذ احمد.
وطي يا بابا. قضيه اختناق الدوله الفاشله.
أيوة.
وده شيء واقعي، مش نظريه المؤامره والكلام ده. وهديك بيانات واسماء من اعضاء في الكونجرس ومن وثيقه اتنشرت على انها احد المستندات اللي بعتتها الخارجيه الامريكيه لمجلس الامن القومي الامريكي والاداره المركزيه للمخابرات لتفعيلها في الاداء في اداء الممارسه العلنيه.
طب يا ريت يا ريت بسرعه في نقاط محدده يا استاذ احمد اتفضل.
نمره واحد بالنسبه للاخ احمد شفيق، في جزئيتين في موقع معمول للمحاربين القدامى بيتكلم على ان الاخ احمد شفيق الفريق احمد شفيق قائد السرب 45 قتال في معركه المنصوره الجويه. السرب 45 قتال ده ما اشتركش اصلا في حرب اكتوبر، عشان نكون عارفين. هذا السرب لم يشترك في حرب اكتوبر ويطلع هو ويطلع قاده القوات الجويه يقولوا ان سرب 45 قتال بقياده الرائد احمد شفيق اشترك في حرب اكتوبر ولا لا؟
هو يا فندم بيقول احنا اشتركنا وقتلنا واتقتلنا. اتفضل بعدين. اثنين اتفضل يا استاذ احمد.
لا هو مش قتلنا واتقتلنا، اصل هو الحرب مش ميزه شيخ خالد. يعني انت لما تخش الجيش واخد بالك عشان تؤدي واجب الوطن، دي مش ميزه عشان انت تجبيها علينا، ده واجب انت بتفرضه.
نعم.
يعني ده واجب مفروض عليك.
اثنين يا استاذ،
فانت لا يحق لك ان انت تمن على الشعب بده. منها اثنين بالنسبه لموقع الطياره اللي وقعت في 13/10/99. الطياره ديت الاخ عصام سلطان عمل قضيه بتاعت موقع الطيارين، حاولت انا اتصل بعصام سلطان عشان اقول له يا استاذ عصام اذا كنت انت هتدور على قطعه ارض، لا دور على 217 راكب كان منهم 30 ضابط من القوات الجويه خدوا فرقه متقدمه على الاف 16 والاف على الاف 16
انت عارف تتكلم على حادثه البطوطي خططها؟ نتكلم على حادثه البطوطي. طب نشكرك استاذ احمد، حاول تتصل بينا ثاني. اتفضل يا استاذ عبد المفتاح.
فانا عاوز ارجع واقول ان 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 الاعلام المصري والاعلام الخاص بيلعب دور سيء جدا وبيلعب لصالح اجندات خارجيه وليس لصالح الشعب المصري. وفي هناك قطاع من الصحفيين مستفيدين جدا من هذه التدخلات الخارجيه من خلال اموال ضخمه جدا. يعني كلنا عارفين في الوسط الصحفي ان مجد الجلال بياخد نص مليون جنيه في الوطن، نص مليون جنيه، وقعد بعض الشباب الصغيرين قال لهم تعالوا اشتغلوا معايا ادوك 5000 و4000، وبعد شويه قال لهم 1000 ونص و2000. الشباب اسقط فيه اللي سابه واسسته واللي ساب حسن واشتغلوا. يعني قصدي في الاخر ان يوم ما هذه الصحف تقفل هم مش خسرانين، هم مش خاسرين، هم خدوا ملايين ومشوا وهيهربوا.
عندي مجد الجلاد، انا حد بعت لي ميل قد كده من بره، قلت له ان شاء الله بس نتاكد منه. اتفضل.
يعني انا قصدي في الاخر هم هياخدوا الملايين دي ويهربوا ويروحوا وخلاص، لكن اللي يدفع الثمن مين؟ يدفع المحررين الصغيرين اللي شغالين، الغلابه اللي شغالين معاهم، والشعب المصري اللي هو بيدفع الثمن غالي جدا حاليا من امنه واستقراره بسبب هذا الاعلام. هرجع وهقول ان لابد ان تكون هناك قوانين صارمه لمراقبه ميزانيات الاعلام الخاص في مصر. اذا اتقفلت الحنفيه الاعلام التلفزيوني كله هيقفل وهيمشي، الاعلام المشبوه اللي هو اللي بياخد ملايين في مقابل اثاره الفوضى.
طب تفتكر مؤسسه الرئاسه هل عاجزه عنها تعمل حاجه زي كده؟ لانه بقت المواضيع خاصه دلوقتي. يعني احنا وصلنا لحادث امبارح ده كان ممكن تم احتوائه بسرعه، لقينا غربان طالعين على الفضائيات عمالين يولعوا، ايوه المسيحيين مظلومين، يعني من قبل تحقيق، قبل اي كلام، بدل ما يحتوي الموضوع ويؤيدوا الفتنه في مهدها، بدل ما تشتعل وتحرق الكل.
يعني انا مش عاوز اتكلم بعقليه المؤامره، لكن هم 10 15 واحد معروفين اللي هم بيلبسوا معاهم، في واحد منهم بيلبس بيجيب معاه في العربيه 3 4 بدلات ويمشي يلف في الانتاج الاعلامي هنا شويه وهنا شويه، 10 15 واحد بيصنفوا نفسهم ان هم رموز الليبراليه في مصر، ودول في الاخر معروف مخططهم، كل ما بيزيد التهييج اكتر كل ما الدخل بيزيد بتاعه. مش مشكله البلد تتحرق بالنسبه لهم، ما عندهمش مشكله. يعني خلينا واقعيين، يعني هم كلهم 10 مؤسسه الرئاسه. ما اعرفش هل هذا هو نوع من الحلم، لكن انا اعتقد ان الحلم في غير موضعي ضعف.
طيب اما الحلم في غير موضعي ضعف على تغير واضح راه القاسي والداني ولم يتكلم عنه اعلام المسيحي الدجال ولا انطاع السياسه لما شافوا ان البرادعي وصباحي وعمرو موسى رافضين رفضا باتا ان يدخلوا الانتخابات، وبقدره قادر بعد 3 شهور وراح البرادعي الامارات ورجع قالوا خلاص هنخش الانتخابات.
انا هنخش الانتخابات لان هم اكتشفوا، هم استنفذوا كل الطرق المتاحه لديهم لاسقاط التيار الاسلامي. ماشي، كان نهارهم الاخير يعني احداث العنف والبلطجه اللي عملوها عند الاتحاديه وفي ميدان التحرير وكلها فشلت، لان في الاخر كان مجموعات صغيره جدا، التمويل بيقف عنهم، ال 50 جنيه بياخدوهم ال 100 جنيه بياخدوهم في اليوم راحوا فبينتهوا. كان رهانهم الاخير على الجيش، ان الجيش يعمل انقلاب في البلد ويرجعهم تاني للحكم وهم في الواجهه. الخيار طبعا ده اعتقد خيار مستبعد تماما، ان الجيش ده مؤسسه وطنيه بترضخ لاراده الشعب في الاخر. يعني في قدامهم خيارين في الاخر، ما احداث فتنه طائفيه في البلد زي ما بيحصل الايام دي، ده نوع من يمكن يساعدهم في يوم من الايام ان الجيش يتدخل لو حصل اشتباكات ضخمه جدا في البلد، او ان وده الخيار بقى اللي هم بيفكروا فيه اخيرا. هم مش هينزلوا انتخابات، هم عارفين ان التيار الاسلامي غالبا هيكتسح هذه الانتخابات.
طب رأي يا استاذ عبد الواحد، يعني
انا هقول لك غيروا الجمله بس غيروا ليه؟
حاضر، لا بس اقول الجمله الاول، بتقول ان هم عارفين التيار الاسلامي يعني هيكتسح، هم دلوقتي بقى لهم 3 شهور بيقولوا اسهم الاسلاميين في الشارع في الصفر في الحضيض، الاخوان راحوا والسلفيين بيضربوا ببعض، ده كلامهم. اذا طب تخوفهم من ايه؟ ما ينزلوا بقى رجاله في الانتخابات في الصندوق.
هي اول حاجه كلام الاسلاميين ده كلام فارغ. انا امبارح كان عندنا عزا في قريتنا مش بعيد يعني، فاكتشفت كان في 90% من مؤيد التيار الاسلامي بعد احداث وبعد اللي شافوه من جبهه الانقاذ اصبحوا بدل من مؤيدي ومحب التيار الاسلامي اصبحوا اعضاء فاعلين في الاحزاب الاسلاميه، اعضاء ناشطين جدا. فبالتالي حكايه ان هم ان التيار الاسلامي شعبيته، ما اعتقدش ان مفيش بديل. البديل شفناه تمويل العنف وقله ادب في الشوارع وشتايم. الناس دول مش 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 يعني مش ثقافتنا، يعني خلينا منطقيين، مش ثقافتنا. احنا ثقافتنا شعب مسلم ملتزم متدين بسيط، التانيين نخبويين وقاعدين في ابراج عاليه وعاوزين ينظروا وبيستقطروا على التيار الاسلامي اللي يحكموا لك التيار ده بيئه. بيقول لك المسلمين دول ناس بيئه. يعني احنا لازم نحكم، احنا لنا السياده يعني. موضوع الانتخابات هم المخططين لهم في الخارج، الخليه اللي هي قاعده في ابو ظبي قالت لهم واضح ان كل الخيارات فاشله، ما فيش قدامكم انك تنزلوا انتخابات، وعلى وهم ان شعبيه التيار الاسلامي نزلت، فبالتالي انت عندكم فرصه تاريخيه جدا انكم تنزلوا انتخابات وتكسبوا السيطره على البرلمان القادم، ويبقى انتوا كده جيتوا بخيار شعبي. اخونا الاستاذ محمد الهواري،
طب ممكن اسالك سؤال قبل ما تقول لكم حد وري؟ احمد شفيق دلوقتي المفروض، انا ماليش دعوه بقى داخل حرب اكتوبر ما دخلش حرب اكتوبر، له ما له وعليه ما عليه، كان رئيس وزراء مصر في موقعه الجمل رغم الثوره اللي كانت ضده بسبب انه ما عملش حاجه، اتهم ان هو فضل ساكت لحد ما اتفرمت مستندات امن الدوله، حاجات كتير جدا، وهو بيقول ان انا وطني وبحب مصر اكتر من طرف اسلاميه وبالذات اكتر من الاخوان.
تمام.
السؤال اللي بساله، ليه ما بينزلش مصر ويعمل معارضه محترمه سياسية ويقاوم الإخوان سياسيا، بدل مثلا ما تصريح قدامي كاتب مصر ستشهد أعمال سوداء خلال أيام، وهو في نفس التصريح بعدها بشوي يقول لك حنزل مصر خلال أيام وأتحدى الإخوان. بشوف كان رايح، يعني كان رايح الأول بأكذوبة العمرة 10 أيام وراجع، الراجل خدعنا، يعني هو مش حاسس إنه خدعنا، إنه راح يعمل عمرة وغاب ما رجعش. السؤال اللي بسأله، إلى متى هنفضل يعني عشان خاطر الكرسي وعشان خاطر بكره الإخوان إن أنا أقعد أولع في البلد بهذه الصورة؟
يا سيد الفاضل، هؤلاء لا يحجلون، لا يحجلون بمعنى الكلمة. الراجل راح يعمل عمرة بقاله كم شهر دلوقتي، مش عارف قد إيه يحسبهم، العمرة عندهم بتطول قوي عندهم يعني.
ومن بعد ما
العمرة على العمرة على حمامات السباحة في دبي، الناس الشباب نشروا له صور حلوة قوي وقعد على حمام السباحة باللبس كاجوال وبيخطط لمصر ويقول الاعمال السوداء جايه. طبعا هم بيخططوا الاعمال السوداء، فبالتالي الناس دي شغاله بطرق اخرى يعني. هم طيب. قعدوا في ابو ظبي وكان البرادعي موجود واتفقوا على ان الخيار الافضل لهم بعد ما اتحرقت كل اوراقهم ينزلوا انتخابات. انتخابات محتاجه مصاريف، مصاريف كتير، وهم بيقولوا ان الاخوان بينجحوا بالزيت والسكر.
صحيح.
فقالوا لهم في ابو ظبي تجيبوا لهم كباب يا جماعه، ليه ما ياكلوش كباب المصريين؟ ادوا لكل واحد كيلو كباب وينجحوه، مش مشكله 2 كيلو كباب.
هل تفتكر الرهنه بالفلوس دي زي ما رهنوا ان الفريق احمد شفيق على غير المتوقع حصل على 12 مليون صوت كده؟
هم املهم الاخير انه يخشوا الانتخابات، ان ده الخيار الوحيد بالنسبه لهم، ان يخشوا الانتخابات مع صرف. وانا على فكره عندي معلومات مؤكده انهم بدأوا الاتصالات ببعض فلول الحزب الوطني وبعض المعتدين او المستقلين اللي مش محسوبين على اي ولهم بعض القواعد الشعبيه، ان ينزلوا انتخابات وما تقلقوش. واحد اقسم لي ان عرضوا عليه 2 مليون جنيه جاهزين ليك، بس ينزل انتخابات ولو احتاج دخلت عاده هيبقى اكتر من كده.
ليك انت؟
لا مش لي انا، لا احد الاشخاص يعني.
طب انت كنت قلت ان البرادعي فعلا خد 4 مليار دولار؟
انا ما قلتش الكلام ده، بس عاوز اقول حاجه. اللي قال الكلام ده احد مؤسسي حزب الدستور. اللي احد مؤسسي حزب الدستور استاذ محمد الهواري، المهندس حسام الدين الهواري، هو احد مؤسسي حزب الدستور، وهو استقال مؤخرا بعد ما اكتشف بلاوي وفضايح. قال الكلام ده يوم 29 مارس، الكلام ده يوم 29 مارس. قال ايه المهندس حسام الدين؟ المهندس حسام الدين الهواري العضو المؤسس بحزب الدستور، ان الدكتور البرادعي عاد من الامارات بعد الحصول على اكبر تمويل، على وعد باكبر تمويل لانتخابات البرلمان اللي تاخدها جبهه الانقاذ تحت قياده البرادعي. واضاف الهواري عبر صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انه علم من قيادات بحزب الدستور ما زال على علاقه طيبه بهم ان الامارات وبعد مفاوضات مع البرادعي تم التوصل لتمويل الحمله الانتخابيه لجبهه الانقاذ بما يعادل 4 مليارات دولار، وذلك لضمان الحصول على 300 مقعد برلمان على الاقل بترشيح 300 مرشح قوي على رؤوس القوائم الانتخابيه، بما يعني ان المقعد البرلماني يتكلف. وكمل الاستاذ حسام الدين هواري كلامه وقال ان الموضوع الفلوس بتاع الامارات ديت احد اسباب استقاله الدكتور حسام عيسى من حزب الدستور. الكلام ده انا علقت عليه، مش انا اللي قلته، علقت عليه.
انت علقت على الكلام
ده؟ انا علقت على كلام حسام الهواري، المهندس حسام الهواري، قلت ان احد اعضاء حزب الدستور المؤسسين حزب الدستور قال ان البرادعي حصل، قاله عبد الواحد عاشور وكاله انباء الشرق الاوسط تبث خبرا عن حصول البرادعي وقدموا شكوى رسميه للوكاله وهددوا برفع قضايا. والاستاذ جورج اسحاق يخرج في صحيفه مصر اليوم ويقول عبد الواحد عاشور استغل منصبه في وكاله انباء الشرق الاوسط واللي بياخد منها مرتبه اللي هو من ضرايبنا، وبث اخبار كاذبه على وكاله انباء الشرق الاوسط.
طيب الشيء الغريب اللي حصل حاجه فيه، بس بعد ما علق
الكلام ما لهاش علاقه بهذا الموضوع. طيب. تماما. انا عبرت
انا عايز اعلق
على تويتر
على انت بتقوله، يعني الاستاذ عبد الواحد عاشور لما نسبوا له، مع انه ما قالش خبر انه قال في تمويل هيجي للبرادع وشلته عشان ينزلوا انتخابات، جريوا على طول وقالوا هنرفع قضايا. طب ما انتوا بتقولوا ان التيارات الاسلاميه السلفيه بتاخد دعم من السعوديه والاخوانيه بتاخد دعم من قطر، اشمعنى بترضوا لنفسكم تقولوا كلام من غير وثائق، ولما يتقال عليكم الكلام تجروا على القضاء؟ ايه علاقتكم بالقضاء؟ نفسي افهم. مطمنين للقضاء او انتوا بترفعوا القضايا بشكل دوري كل يوم على اي حد يقول عليكم كلمه؟ يعني السؤال اللي نفسي افهمه، ايه علاقه الليبراليين بالقضاء اللي فيها ثقه دي ان القضاء هيجيب لهم احكام ويرد لهم اعتبارهم، مع انهم بيقولوا نفس الكلام على الاسلاميين؟ اتوقف معاك واسالك استاذ عبد الواحد، بتشوف ما قيل ان البرادع هيسيب جبهه الانقاذ وحزب الدستور وهينضم لحزب الوفد، ده بتحلله ازاي؟
بحلله، بس انا يعني لابد ان نحط النقاط. انا بحترم الدكتور محمد البرادعي على المستوى الشخصي، احترم على المستوى الشخصي، وبعتقد ان الراجل ده كان اول ما جه كان عارض في وقت الفتاه، لكن الدكتور البرادعي لا ينتمي لثقافه هذا الشعب، لا ينتمي لثقافه هذا الشعب، مع احترامي الشخصي الكامل له لا ينتمي، هو ينتمي الى ثقافه اخرى. والرجل فعلا تعرض الى حمله ظلمته ببنته وبتاع ايام النظام السابق، لكن انا بقول ان الدكتور محمد البرادعي هو رجل لا ينتمي لثقافه هذا الشعب، ورجل باله قصير يعني ملول،
ما عندوش نفس للمقاومه والكلام ده كله.
لا يعني هو راجل عاش في اوروبا وعاش حياه مرفهه.
طب تفتكر ده كان ممكن يبقى رئيس مصر ازاي؟ يعني كان ممكن يستحمل لو التيارات الاسلاميه خرجت عملت معاه اللي بتعمل مع رئيس مرسي؟
لا هو لا ما كانش هيتحمل، يعني انا اعتقد الدكتور محمد البرادعي لا يتحمل مثل هذه الضغوط، لانه راجل عاش حياه مختلفه عن الدكتور محمد مرسي. راجل اتسجن واتبهدل وطلع من طين الارض بتاعنا اللي احنا طالعين كله منه، وعانى في حياته وتعب وخد دكتوراه من يعني تعب كتير قوي، فالراجل عنده نوع من الجلد والصبر. دكتور محمد البرادعي يعني مع احترامي لا يتوفر فيه هذه المسائل، راجل عايش على تويتر وكل ما حد يكلمه رخبط له تغريده
بالانجليزي وبالعربي، يعني بالانجليزي
والعربي 100%،
مع انه المفروض يخاطب شعب مصر يعني
مغرد كويس، انا بعتبره مغرد كويس جدا فعلا وبيعرف يختصر كويس، ساعات بنزله في 140 حرف احنا. يعني الدكتور محمد البرادعي لا ينتمي لثقافه هذا الشعب مع احترامي الشخصي له، وبالتالي انا اعتقد انه لا يصلح ان يتولى اي مسؤوليه في مصر في المرحله القادمه. يمكن في يوم من الايام مصر تكون مستقره وبتاع، ممكن ينفع يعني، بس فهم الناس بيخططوا انهم يدخلوا الانتخابات، وبعد ما جالهم الدعم الاماراتي والوعد بالدعم الاماراتي الذي لا ينتهي، فهم عندهم امل انه يدخلوا الانتخابات، وانا بتمنى انهم يدخلوا الانتخابات للامانه الشديده. اول حاجه انا برضو لا اؤمن بانفراد احد بالسلطه، يعني ده شيء طبيعي
لكن بس يلعب سياسه محترمه،
بس يلعب سياسه مش عنف ولا
يعني اغراق البلد في حرائق كل يوم.
يعني هم بيقولوا التيار الاسلامي فعلا دلوقتي شعبيته في الحضيض وما قدموش حاجه، والناس جعانه والناس مش لاقيه تاكل، مفيش رفاهيه،
وثوره الجيع جايه،
الرفاهيه اللي هتيجي في 9 شهور ديت يعني مش عارف تيجي منين. فهم يستغلوا هذه الاوضاع ويتخلوا عن العنف ويتخلوا عن المظاهرات اللي كل شويه، وينزلوا انتخابات والشارع المصري يحكم. وانا شخصيا اتمنى ان يكون هناك توازنا في البرلمان القادم، التوازن لصالح الجميع
كويس،
لكن نؤمن ان الديمقراطيه والصناديق هي الطريق الوحيد والامثل لتحقيق انتقال ناجح للمرحلة الحرجة الحالية في مصر.
حاجة اتهمت جبهة الإنقاذ إن ممكن يكون لها أيادي فيما حدث في فتنة الخصوص والكاتدرائية، كصحفي عندك معلومات صحفية ولا حس مواطن مصري شاعر إن اللي بيحصل ده من دبر بليل؟
من المستفيد من اللي بيحصل حاليا؟ يعني خلينا بصراحة، هات لو جبت عيل صغير من المستفيد من اللي بيحصل؟ في الآخر جبهة الإنقاذ
طب السؤال أنت معلش والله عشان أنا خلاص أنا عايز أخلص، لان انا مليت من الكلام مع الناس دي اللي ما عندهاش حياه. هو السؤال اللي بساله، انت حابب تسال سؤال رائع جدا، ايه الاستفاده اللي هتعود على التيارات الاسلاميه ان انا احتك بالمواطن المسيحي المصري واروح مثلا اقتل 4 منه وعايز اضرب في كنيسته؟ يعني استفيد ده من ايه رغم ان التيار الاسلامي المفروض في الحكم وفي مجلس الشعب هو له الوقت الكلمه العليا في الراي السياسي المفترض، يعني يعمل كده ليه؟
يعني انا استبعد تماما ان يكون التيار الاسلامي له علاقه بمجلس، تماما تماما. التيار الاسلامي ناس عقلاء حكماء يعرفون حرمه الدم، ومن يعرف حرمه الدم ويعرف ربه لا يرتكب مثل هذه الافعال. خلينا منطقيين، احنا بنتكلم بالبلدي، يعني من لا يعرف حرمه الدم هم الذين حرضوا على مظاهرات في قصر الاتحاديه، هم الذين حرضوا على العنف في ميدان التحرير. يا اخي انا احكي لك موقف مخزي، يعني خلينا منطقيين يعني نتكلم. يعني كان معايا صديق قريب يوم الاطفال في ميدان التحرير، قال لي عاوز اروح ميدان التحرير اشوف الشباب معتصمين، وكان مؤمن يعني فرحان بهم، يعني بيقول لك شباب كويسين ومش عارف ايه. كانت الساعه 12 بالليل.
ده من قد ايه تقريبا؟
من حوالي شهر ونص.
كويس.
كنا في ميدان التحرير، رحت وديته ميدان التحرير وانا متخفي. يعني
هو مصري ولا
مش مصري؟ اول ما اتصدم في راجل عجوز بيعدي بالعربيه بتاعته شايل نقل الساعه 12 رايح مودها بحري باين على عربيه نقل، بيقول له يا ابني معلش عديني، قال له روح من هنا يا حاج، روح من هنا يا اخويا، روح من هنا يا مش عارف ايه. فبقول له يا اخي سيبه يعدي، الراجل بياكل عيش او ما في الميدان سيبه يعدي الراجل ده، ممكن الفرق ده تفرق، ده رايح بيقول لك رايح اسكندريه مش عارف دمنهور، سيبه يعدي. طلع لي مطوه واللي مالكش فيها يا اخويا مالكش فيه، قعد ردح لي. كانت دي كانت اول صدمه
لحضرتك.
كانت اول صدمه لاخونا العربي اللي كان جاي بيقول شباب التحرير وشباب مش عارف ايه. بعد شويه
مسيت الكعبه المشرفه، معلش سامحني
ما انا اقول لك لا بعد شويه دخلنا على احدى الخيم، لان احد الشباب قعد بيهتف على صوته في وسط 10 15 واحد، هنعلق المرشد هنا، هنجيبه نعلقه ابنه وابنه وابنه ماشي. هذا الاخ المناضل اللي علق المرشد، بعد شويه انا بنت طالعه من الخيمه بتجري وراه بالشبشب بتقول يا ابن الكلب يا واطي، ضحكت عليا وجريت وراه في الميدان وفل جري في الميدان. دي الصدمه الثانيه الاخينا اللي بعد شويه جيت اروح الراجل، الراجل كان لازم نعدي من النفق اللي هو عند سميره ميس.
ايوه
الشباب قاعدين بالنهار ما بقاش في حد، كانوا بيجوا بالليل بس يضربوا طوب عند بالليل ويعملوا شباريخ كده بالليل ويقفلوا بالليل بس، ان واضح بالنهار بيبقوا نايمين او بياخدوا او بيشتغلوا بره، وبالليل بيجي يشتغلوا تاني. بالليل عمل اضافي كويس بالنسبه لهم يعني. جينا نعدي يعني الفندق بتاع الراجل قدامي. فقالوا النفق مقفول، طب نطلع من فوق. طلع انا حاجزين حواجز، قال لك لازم تشتم الرئيس محمد مرسي عشان تعدي، قول ام مرسي. يا جماعه عيب عيب يعني، يعني انا
ده الكلام ده حصل لحضرتك شخصيا؟ شخصيا.
هم اول حاجه انتخبت مرسي، فقلت لهم لا ما انتخبتوش عشان نعدي يعني. قال طب قول ام مرسي. قول لي يا اخي عيب يعني، انا معانا راجل غريب
مش مصري،
مش مصري عيب يعني، يعني انتوا صوار بتقولوا انكم صوار وبتدافع عن حقوق الناس، اقول يعني انا ما اعرفش اقول الكلمه دي اصلا، ما طلعش من بقي. قال لي طب هنكسر لك العربيه ونحرقها لك يا ابن،
وشتم
بامنا كمان. من هنا لهنا جه شويه ناس تانيين وقفوا في الشارع، ايه رحت راجع وما رضيتش، ورحت لافف تاني، لفيت من السيده زينب عشان اوصل الاخ الفندق يعني. هم دول الصور.
طب السؤال يعني
ماشي
معلش
اتفضل،
ليه الاعلام المارينزي بانحطاط الاداء اللي بيتعمل دايما يصور ميدان التحرير اللي كان متوهج في 15 يوم وبعد سقوط النظام حصل اللي حصل فيه من لخبطه، ودخل ابو قرش على ابو تعريفه على الغالي على الرخيص، وبعد كده انسحب الشرفاء منه خالص
تماما
وتركوه لدول. ليه الاعلام لما تيجي تحكي له حاجه زي كده يشعر انه منفعل جدا، ازاي تهين الثوار وازاي، مع انك انت بتحكي واقعه حصلت لك، انت مسؤول عن الحكايه قدام ربنا.
يا سيد الفاضل الفتره دي يعني انت عارف في اليوم ده، في اليوم اللي هو اتشتمنا فيه وبهدلنا فيه ده، وكنا هنضرب عربيتنا تحرق بامنا وابونا واهلنا وديننا ماشي. كنت انا والصديق ده بنتعشى في احد المطاعم، وكانت مشغلين قناه السي بي سي، قناه السي بي سي مركزه على هم 5 6 و10 15 واحد بيحرقوا في النفق اللي هو عند سمراميس، شغالين فيه مركزه عليه 24 ساعه، وكانت مركزه اللي يشوف اللي احنا قاعدين يشوف يعني اللي اي واحد في العالم يشوف الموضوع ده، مصر بتتحرق يا جماعه، مصر بتتحرق. وثبت عليها، ثبت 24 ساعه على 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 الجزء ده من اللي هم 10 15 واحد، هم دول مصر وهي ده مصر بتتحرق. الاعلام ده
لحد امتى الناس هتفضل صابره على هذا صبر على هذا الاعلام يا استاذ عبد الواحد؟
يعني
النهارده لما جم ناس وقفوا 200 عشان يعترضوا، غير 45 عربيه امن مركزي تحمي المارينز ال 10 15 دول بضيوفهم.
انا بقول لك لابد من تفعيل القوانين، وان يكون هناك قانون جديد لمراقبه تدفق المال للاعلام الخاص وميزانيات الاعلام الخاص، من اجل ان تكون مصر في يوم من الايام بلد امنه ومستقره. لابد من القضاء او تحجيم هذا الاعلام الخاص، وانا يعني انا متاكد تماما ان دول ناس هشه، فاول هزه لما يعرفوا ان هم يتزنقوا هيقفلوا ايديهم وهيجروا وهيمشوا، لان الناس اللي عندهم ايديولوجيا ولا عندهم رؤيه ولا عندهم قضيه، ما عندهمش قضيه، ما عندهمش عقيده دفعوا عنها، دول عقيده جزء 10 15 واحد بيتكسبوا، ويوم ما يفلوا هيفلوا فلوسهم بره والموضوع خلصان.
طيب اخر سؤال عندي عشان وقتي، تم اتهام حضرتك انك انت حرقت مقر حزب الوطن. الاتهام وصل لحد فين؟
يعني انا ما اعرفش، هو يعني الاخ عبد الرحمن عز وضموني ليه بعدين، يعني الاخ عبد الرحمن عز كل ما يحصل حادثه في اي حته يقول عبد الرحمن عز اللي عملها، واخيرا ابا عبد الواحد عاشور. يعني انا وعبد الرحمن عز يساووا خراب مصر كلها، احنا الاثنين سوبر مان بنتنقل من اسوان للصعيد عشان نحرق جريده الوطن ونحرق جريده الوفد، واخيرا ندبر اعتصام حزب الدستور عبد الواحد عاشور سرب الخبر بتاع الأربعة مليار وحرض الناس انهم يعتصموا، وبيمول هو عبد الرحمن العز بيمولوا الاعتصام بتاع حزب الدستور عشان نكاياتا في البرادعي، ونشبه جبهة الانقاذ انها متحلله متفلته. الاتهامات ديت كتير جدا، وانا كل يوم بتهم بهذه، انا بحسب عند ربنا، انا في الاخر ما سوبر مان، انا صحفي ومواطن وفق امارات اللي بيحصل مصر.
الحل عشان نخرج من هذه الازمه المفتعله المقصوده، عشان يخرج شباب مسيحي يستفز شباب المسلمين بكلام سخيف جدا، ببعض القساوسه، بعض الناس من التيار الاسلامي امبارح كلموني في التليفون قالوا رحنا الكنيسه عشان نخرج القسيس، نعمل مبادره كده نمشي في مسيره ندعو الناس للهدوء، القسيس رفض، مدير الامن رفض، نخرج ازاي من الازمه دي؟ ازاي
هنخرج من الازمه دي؟ بحاجه واحده بس، ان لابد ان يكون هناك وضوح ورؤيه واضحه في التعامل مع هذه القضيه، وبلاش اسلوب الطبطبه. يعني انا مقتنع تماما ان في شباب، مش كل الاقباط يعني، في بعض الاشرار، لكن في ناس بيستغلوا منهم مضللين، ان خلاص التيار الاسلامي هيقتلكم وهيذبحكم وانتم مش هيبقى لكم دور في البلد، و و و جزء منهم للاسف هرب بره، وجزء منهم بيدور الايام دي عشان يمشي سبين في ازمه الدولار، وجزء منهم بيقول لك لا ده احنا هندافع عن نفسنا بالسلاح وبالتالي. هو حد قال لهم؟ ما حدش قرب منهم يعني، ما هي دي المشكله، ما حدش قرب منهم.
انا قصدي انت اديني روشته اقتراح نلم الازمه دي، لان الاعلام عايز يولعها، وبعض المتطرفين دخلوا في القصه وابتدوا يعملوا هتافات، ومفروض الهتافات دخلت في شغل عقائدي فيستفز اطراف برضه مولعه الطرف الثاني. ايه الروشته السريعه؟
الروشته السريعه ان يكون هناك وضوح في التعامل مع من مؤسسات الدوله مع رموز الاقباط في مصر، ويكون الرساله واضحه جدا ان ده لعب بالنار، هيحرقكم قبلنا، ويحرق الاقباط قبل المسلمين.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عبد الواحد عاشور مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. اخذ فاصل وقابل ضيوف الكرام للخروج من هذه الفتنه التي تراد بمصر بدعم داخلي وخارجي، وبدعم بعض المتطرفين، وبوصايا قويه وواضحه في تناول اعلامي فج بعيدا عن العقل والحكمه للحفاظ على الوطن، ودايما هيوصلك لمرحله انه اضغط على التيار الاسلامي، اضغط على التيار الاسلامي دون النظر لعواقب هذا الضغط. اخذ فاصل وقابل ضيوف الكرام بعد الفاصل، نتكلم للخروج من المأزق. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مصر البعض لا يريد لها الخير. مصر تدخل في ازمه ثم ازمه ثم ازمه، كله هيمر بسلام، انما ازمه اللعب بالفتنه الطائفيه اللي البعض عايز يصور انها مش فتنه، مفهمني ان الحدث ده عادي، ان مسلم اتخانق مع مسيحي فالرشاشات تتفتح وفجاه الشوارع تتملي ضرب بالمشاهد اللي شفناها، واللي انا ما زلت مصر ان اعلام المارينز كان من المفروض امس انه على طول مباشره يقول يا جماعه التحقيقات، احنا ايد واحده، ده وطننا، دي مركبتنا، انما لقينا استفزازات زائده وساعات الدلع الزايد في البعد عن دوله القانون، زي ما ضيوف الكرام هيكلمه، هو اللي هيوصلنا لفكره الاقليه والاكثريه، والفيلم الهندي اللي صدره لنا النظام السابق واللي مش عارفين نخرج من الجينات الوراثيه اللي عملها النظام السابق، لما مسيحي يتخانق مع مسلم على دفع ميه ببيت ولا على ركنه عربيه تتحول على امن الدوله، مع ان ده مواطن مصري وده مواطن مصري. اشوف الخروج من الازمه ده يتم ازاي مع ضيوف الكرام. الاستاذ ياسر محرز المتحدث الاعلامي باسم جماعه الاخوان المسلمين، اهلا وسهلا استاذ ياسر.
اهلا وسهلا.
دكتور صفوت عبد الغني القيادي بالجماعه الاسلاميه، السلام عليكم دكتور صفوت.
وعليكم السلام استاذ خالد.
والضيف الكريم الاستاذ لويس جريس الكاتب والمفكر المسيحي المصري. استاذ لويس اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك.
هبدا بحضرتك، تضيفنا في قناه الناس النهارده.
اهلا
في اول لقاء لينا مع حضرتك. بتشوف كل فتره مشاهد القلق بين المسلمين والمسيحيين، مهما كانت مشاكل ممكن تمر مرور الكرام، جيران، ناس اتخانقوا على ارض، اي منظر، ليه دائما وابدا يراد لها ان تاخذ اكبر من حجمها في الاعلام وتدخل في منطقه نزاعات وضرب وموت، وتصل في النهايه الى تراشقات كلاميه، وتصل في النهايه لخروج بعض الناس عن اطار الاعتراضات الى الخبط في الاديان؟
الحقيقه يعني انت طرحت عليا سؤال لا أجد الإجابة عليه إلا في بداية الفتح العربي. مشكلتنا أننا لا ندرس التاريخ جيدا. من الذي مهد الطريق لعمرو بن العاص لكي يدخل مصر؟ هذا لا يدرسه الناس في الكتب والمدارس والناس دي. الأقباط هم الذين ذهبوا إلى عمرو بن العاص ووروا له الطريق إزاي يدخل مصر، لأنهم كانوا مضطهدين من الرومان الذين كانوا يحكمون من قبل إمبراطور روما. هذه الحقبة التاريخية وهي حوالي 6 أو 7 قرون لا توجد لها مكانة في أقسام التاريخ بالجامعات المصرية، ولا يوجد لها وجود في أي قسم تاريخ بأي جامعة في مصر. هذه الحقبة التاريخية تدرسها في جامعات أوروبا وأمريكا، وتدرسها هنا في مصر في الجامعة الأمريكية، ولكن أقسام التاريخ في جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة اسكندرية، المنيا، كل ده لا تقوم بتدريس هذه الفترة. هذه الفترة لأنها هي الفترة القبطية، فأنت بتيجي كمنهج دراسي وتعليمي تقدمه في مصر لغي 7 قرون من تاريخ مصر، وال7 قرون دي هي الحقبة القبطية. لماذا؟ ده سؤال يعني يجب أن يطرح على جامعات مصر ومفكري مصر. لماذا لا يدرسون هذه الفترة؟ هتيجي حاجة تانية. انت لما تيجي تشوف المسيحي حريص جدا على المناسبات في بالنسبة لأخيه المسلم، ان كان في فرح او في عزاء او في سبوع او في اي حاجة، حريص جدا ويسابق يتسابق لحضور هذا. ولكن لما ناخد تاريخ 6-7 قرون دي تبص تلاقي كان في حاجات بتحصل ما زالت ترك اثرها في نفوس الناس. لانه ايه؟ انا كقبطي اعرف الكثير عن اخي المسلم، ولكن اخي المسلم لا يعرف عني شيئا. ومن هنا بتبقى الحكاية يقولوا لك قبول الآخر. مين الآخر ده؟ ده احنا الاثنين مصريين. انا هنا ما تبصليش على اني قبطي، بصلي على اني مصري. وبعدين هو ايه اللي خلى النحاس باشا بقى زعيم؟ لانه كان في مرة مقدم في عيد جلوس الملك 12 اسم، 6 مسلمين و6 أقباط لكي ينالوا لقب الباشوية. فمكرم عبيد باشا بيقول له يا رفعت الباشا، يعني انت دلوقتي مقدم 6 أقباط و6 مسلمين، انا شايف ان عدد الأقباط ده كتير، فياريت يبقوا 3 أقباط و9 مسلمين. فالوريني يا باشا كده. ايه يا مكرم باشا؟ ومسك الورقة وقلبها شمال ويمين. قال له يا مكرم باشا انا مش شايف هنا غير مصريين، لا شايف لا قبطي ولا مسلم، انا شايف مصريين. ولهذا اصبح النحاس باشا زعيما. اما هشام انديل فقد كان في العريش عندما طردت اسرة قبطية في رفح، لم يذهب اليها ولم يعتني بهذه الاسرة الفقيرة التي طردت من
مصر. اخذ اوبجيكشن.
ايوه
اوبجيكشن. هذا الكلام سبق انه اتقال على الجرايد، واتصلنا باهالينا هناك، حتى البعض اللي اتكلم يا استاذ لويس اتكلم في فكره انه شاف ضرب نار فخشيه ان يصاب ترك المكان طواعيه ثم عاد. هل بتتصور، وحنقل هرجع لحضرتك تاني يا استاذ ياسر، الاعلام الان لما بعت فكره زي كده الاستاذ لويس، لانه قرأ من اعلام هو يثق فيه، فتح جريده الوطن، المصري اليوم، الاخبار، لقى خبر قنبلة تهجير المسيحيين في رفح مثلا. هذا الخبر حتى لما اتقال عندنا هنا واتصلنا هناك واستوثقنا من المحافظ ومن مدير الامن والحاجة، فوجئنا انه الردود ما وصلتش للاعلام، فما زال حتى الان مترسخ لدى بعض اللي سمعوا الاعلام الاخر انه حصل مشكله، ان فعلا في مسيحيين اتهجروا. انتم مشكلتكم ايه؟ بحيث ان انا عايز اسال سؤال، ليه النهارده لما تخرج مظاهره قتل فيها بعض المسيحيين وقتل فيها مسلم، فوجئنا انه دائما وابدا الاعلام يبص على تفريق الدم، ادي واحد، الاعلام يبص على انه انا النهارده اصدر الكلام ده تحصل فيه ازمات في كلام عقائدي، مع انه المفروض خلاف ملوش حتى علاقه بالسياسه، يعني ملوش علاقه بالسياسه، خلاف جاهل مع جاهل. هنفترض ايه اللي وصلنا لمرحله ان احنا نشوف اللي بيحصل وفجاه ولسه بقول للاستاذ لويس في الفاصل الاقي ناس بتتكلم احنا اصحاب الارض دي وانتوا احنا الاقليه بس اصحاب الارض دي، وهنجيب مش عارف الاسلام نعمل فيه ايه، ايه اللي بيوصل الامور لكده؟ هل الدوله بقضها وقضيدها لا تعرف تحتوي هذه الازمات زي ما كانت بتحتوى ايام النظام السابق؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اكرر الترحاب بالاستاذ لويس.
اهلا بيك
قناه الناس يعني، واشكر حضرتك على هذه الدعوه الكريمه. الحقيقه احنا محتاجين في هذه الامسيه لغه خطاب عاقل، لغه خطاب وطني تجمع ولا تفرق، لان الحقيقه ما نقدرش نختزل مشهد الكاتدرائيه اللي حصل امس بمنأى عن مشهد مسجد القائد ابراهيم في الاسكندريه، ولا يمكن اختزال المشهدين وتركهم بدون تحليل ماذا حدث لابناء مصر. ان في مسجد يحاصر من الساعه 11 الصبح للفجر تاني يوم وفيه شيوخ واطفال، ويتم القاء الملوتوف عليه والحجاره ويتم محاصره هؤلاء، هذا الامر لا يختلف تماما مثل الاعتداء على الكاتدرائيه، مثل الاعتداء على الكنيسه، لا يمكن ان نفصل المشهدين. في تغير حادث، في استدعاء لملفات الفتنه في مصر من اعداء ثوره 25 يناير اللي استكتروا على مصر وحدتها اللي احنا شفناها كلنا في 25 يناير، لما كان الاقباط بيحوطوا المسلمين وهم بيصلوا، وكان اخواننا المسيحيين كانوا ياتوا بالماء للوضوء للمسلمين، كان هنا حقيقه روح رائعه تتجلى في هذا المشهد.
ليه الروح دي بتختزل في مثل هذه الامور؟
ما انا جاي لحضرتك ان 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 هذه الروح اعداء الوطن، بنتكلم على الوطن بنتكلم على مسلمين ومسيحيين، بيستكتروا قوي على مصر ان تبقى فيها هذه الروح، لان هم يعلموا جيدا ان سر قوتنا في هذه الوحده
طبيعي،
وهذه الروح من التالف، لان طبيعي. الدم الذي يجري في عروقنا جميعا مسلمين ومسيحيين هو دم مصري يجمعنا جميعا. في حرب 73 ما استشهدش المسلمين بس،
لا
استشهد مسلمين ومسيحيين،
قتل مسيحي وقتل مسلم في المعركه.
فهذه الامور يجب ان نعيها تماما، وان نعي ان من مصلحه اعداء مصر الان استجلاب الملفات التي تؤدي الى الفتن، ومن ضمن هذه الملف هو الملف الطائفي. يعني احنا قعدنا فتره طويله جدا يا استاذ لويس ما نسمعش عن مثل هذه الاحداث
طبيعي،
يعني من بعد موضوع كنيسه القديسين وما اتت اليه الدنيا خلال السنه اللي فاتت، كانت الامور الى حد كبير هادئه. لماذا استدعاء هذا الملف الان؟ هذا الملف يتم استدعاءه الان لتكمله الدائره الجهنميه التي يراد لمصر ان تستمر بداخلها ولا تخرج منها للنهوض الاقتصادي والاجتماعي وتقدم هذا الوطن.
دكتور صفوت عبد الغني، كتير من الناس هتتكلم ان احنا بين اساتذه في الكلام المعسول، لكن ما في القلب في القلب، خليني اتكلم بصراحه.
نعم.
بدليل انه نفضل نقول مسلم ومسيحي ايد واحده، وانت تحكي لي عن مشهد المسيحيين بيأدوا صلاتهم في التحرير والمسلمين بيحوطوهم، وانا احكي لك عن مشهد المسيحيين بيوضوا المسلمين وما بيصلوا، وفي اول ازمه او خلاف تافه نجد ما يحدث الان، ان افاجئ انه مثلا الكاميرات بتاعت اليوم السابع، مش انا اللي جايبها من عندي، تجيب شباب مثلا طالع من فوق الكاتدرائيه بيضرب برشاش، وشباب تاني بيكسر عربيات. يعني هذه الروح اللي انتم بتتكلموا بيها عن ثوره 25 يناير واللي العدو الحقيقي لهذا البلد يريد ان يهدمها، ليه مش متاصله بجذور قويه توصلنا ان الازمات دي نحلها للقانون، زي ما الاستاذ لويس بيقول ان القانون يقف هو الذي يحكم من المخطئ ومن المصيب، ونحترم دوله القانون بدل العبث اللي حاصل واللي بنشوفه في الشارع دلوقتي.
لا، هي المشكله استاذ خالد بعد اذنك، يعني انا اراها اكبر واعمق من كده.
اتفضل.
انا اعتقد ان هناك ثقافه مجتمعيه يعني تحكم المشهد، بمعنى ان انا استطيع ان انا اقول لك استاذ خالد واكد للمشاهدين الكرام ان اغلب ومعظم واكثر من 99% من الاحداث الطائفيه لم تكن ابدا بسبب العقيدة. ما كانتش أبدا أنا كمسلم بقتل مسيحي عشان هو مسيحي. ما حصلش. كلها أحداث. لا إما علشان بناء كنيسة كما يقول البعض بدون ترخيص ولا بترخيص ولا غيره، أو بيت ضيافة بدون ترخيص ولا غيره، أو مسلم مسيحية يعني أسلمت، أو مسيحي اغتصب مش عارف قصة. القصص اللي بنسمعها دي بعيدة كل البعد عن مشهد أنا مسلم وأنت مسيحي.
الخلاف على أرض أو جير أو
بالضبط بالضبط بالضبط. إذن نؤكد لأن القضية دي مهمة جدا إن هي ترشح في الأذهان. ليس هناك اقتتال أو وقائع أو أحداث يقتل فيها مسيحي مسلم من أجل إسلامه أو مسلم مسيحي من أجل مسيحيته أبدا. المسألة كلها مسألة زي ما قلت لحضرتك مشاكل مختلفة ومتعددة ممكن تحصل مع بين المسلم والمسلم وبين المسيحي والمسيحي، ولكن في ثقافة مجتمعية يعني ثقافة. حضرتك قلت كلمة مهمة جدا، اللي حصلت في الخصوص لم تكن مشكلة بين مسلم ومسيحي،
لا،
أو بين تيار إسلامي وتيار كنسي أبدا، بين جاهل وجاهل، بين جاهل إن صحت الواقعة يظن ان رسم صليب على مش عارف مسجد ولا معهد ده انتصار للمسيحيه، وبين مسلم ممكن ما يكونش حتى بيصلي. يعني اثار هذا المشهد حصلت عركه ممكن تحصل بين اي حد. فبالتالي المساله عايزين نقول ان في ثقافه مجتمعيه، حتى المسلم ما بيصليش، حتى المسيحي ما بيروحش الكنيسه ممكن تاخده من نعره. فتحدث مشاكل. المشكله في ايه بقى؟ يعني انا احمد الله سبحانه وتعالى ان تم سامي بعيد عن هذا. كل مش عايز اقول كل معظم 99% من المشاكل الاسلاميون بعيدين كل البعد عن هذا. عن هذا
المشهد اقول جمله عشانك يا استاذ لويس.
اتفضل.
تويتات انطاعت تويتر بالامس بدل ما تبقى عقله فوجئنا ان بيقول لك ايه التيارات الاسلاميه تضطهد الاقباط، تقتل المسيحيين، تعتدي على الكنائس، رغم ان الموضوع ما كانش فيه اي اطراف.
ده اللي حمل الكنائس يا استاذ خالد
الموديل الحديث. انا عاوز اكمل الفكره
عشان السؤال يعني ليه في ثوره 25 امام اللجان الشعبيه ما سمعنا عن اعتداء على مسجد او كنيسه
المسلمين،
ما سمعنا عن عراك بين مسلم ومسيحي، رغم ان كانت فرصه بقى يقول لك اذا كان في تصفيه حسابات او الامن مش موجود يلا نصفي حساباتنا. ليه ما سمعناش ده وانطاع التويتر الان والفيسبوك يتحركون به الان في هذا الاتجاه؟
لا انا عايز اكمل الفكره واقول ان احنا كمسلمين بنعتبر نفسنا دعاء او حاملين لرساله الاسلام، وايضا المسيحيين اللي هم حاملين رساله المسيحيه يجب عليهم او هم مسؤولون مسؤوليه كامله عن تغيير ثقافه المجتمع الموجوده. يعني المفروض ان انا الحمد لله طير سامي بعيد كل بعد زي ما ذكرت لحضرتك، بس ده لا يعني انهم خارج المسؤوليه. لازم ينزلوا للمسلم العادي، المسلم اللي هو مش منتمي للتيار الاسلاميه، ويعلمهم ما هو الاسلام وما هو الدين وكيفيه البر باهل الكتاب وكذا. وكذلك الكنيسه لابد ان تنزل الى الشارع وتعلم المسيحيين المساله مش مساله دي ارضنا ودي كذا. انا عايز اقول نقطه مهمه جدا للناس اللي بيقولوا دي ارضنا ولا دي بلدنا. هو في لو قلنا في 80 مليون مسلم في مصر، مين من ال 80 مليون يقدر يقول اصوله ايه؟ هل اصوله قبطيه ولا اصوله عربيه؟ الارض ارضنا كلنا، مفيش حاجه اسمها ارض
غير كده.
الاعراض دي هي اللي بتزيد الامر.
توقف معاك عند النقطه دي مهمه عشان اروح للاستاذ لويس حتى لا يظن البعض اني متحامل على الطرف المسيحي، انما
اثنين ضد واحد
لا لا لا
ثلاثه
انما عايز اتوقف حضرتك يا استاذ لويس. في ايام النظام السابق اطلق الانبا بيشوي قنبله مفاجئه دوت في المجتمع المصري لما قال احد التصريحات ان المسلمين ضيوف على هذه الارض.
طبيعي.
عمرك انت لا قلتها ولا عمر مسلم قال ان المسيحي ضيف ولا حد قال. وحتى كلمه الاقليه دي نتكلم فيها مش احنا حتى اللي عملناها، ده الغرب صدر منظومه للعالم كله ان في اقليه مسلمه في الهند، في اقليه مسلمه في امريكا، في اقليه مسيحيه هنا، في اقليه مش عارف يهوديه فين. يعني كلمه الاقليه دي لا تعيب، انما بيتقال ان ده وطن. هل تفتكر ان الروح اللي بيتكلموا عليها في ثوره 25 يناير اللي تحولت من مسلم ومسيحي ايد واحده، ثم فوجئنا قدام المجلس مبنى مسبيرو ازهاق ارواح وخروج بعض القساوسه عن الشعور لما قال الجيش المصري كافر، هذا جيش كافر والكلام ده موثق مش انا اللي قلته.
طبيعي طبيعي.
وان مش عارف محافظ اسوان لو ما استجابش لايه هديله بالجزمه وهيتضرب بالجزمه وهي هل اللغه دي حضرتك، وانا عارف ان في الطرف الاخر في المسلمين عندهم من اللغه بيبقى شديد، هل اللغه دي هي اللي بتصدر لشباب المسيحي فكره انه يطلع مثلا يهتب بيقول يعني ايه انسى القبط بتاع زمان بكرة هنضرب في مليان لما تطلع دي ونجيب جبرائيل وده المفروض راجل مثقف وراجل حقوقي يبقى موجود جوه المظاهرة دي. هل اللغة دي حضرتك محتاجة احتواء من انهي طرف علشان ما نوصلش الامور زي ما قلت الدكتور صفوت ان انا خلافي معاك ممكن يكون خلاف سياسي ايديولوجي فكري انما مش عايز افعل الخلاف العقائدي اوصله لدرجة العنف اللي ممكن تأكل الاخضر واليابس ومصر.
شوف يا استاذنا في حاجة مهمة لابد ان ندركها جميعا. الساحة الاعلامية اليوم مليئة باشياء كثيرة والاعلام الالكتروني يعني انت بتقول ارينا على التويتر وارينا على الفيسبوك وارينا على ده لا احد منا يعلم من الذي يتحدث ولا احد مننا يعلم من الذي يكتب. والثورة الالكترونية وثورة التكنولوجيا التي هي يعني كانت ثمرة من ثمرات 25 يناير واللي على اساسها فوجئ النظام السابق بمظاهرات اسقطت مبارك لانه لم يدرك الثورة التكنولوجية الحديثة. فاحنا النهاردة الحقيقة كل ما يجري في أجهزة الإعلام وكل ما نسمعه في القنوات بما فيهم الضيوف الذين يتحدثون يكذب من يقول أنه يعلم الحقيقة ويكذب من يقول أنه يعرف اتجاه الريح في مصر. ذلك أن الأوضاع في مصر مرتبكة لأنه لا قيادة سياسية. نحن انتخبنا الرئيس مرسي واصبح هو رئيسا منتخبا.
انت اديت صوتك لمين في الانتخابات؟
نعم
اديت صوتك لمين في الانتخابات؟
اديت صوتي الحقيقه يعني لعمرو موسى.
كويس
اتفضل. لانه اعتقادي ان
في المرحله الاولى وفي المرحله الاولى والثانيه
الثانيه ما رحتش ليه؟ لان الحكايه بقى الاختيار صعب في الثانيه لانه انا مش ضد الاخوان المسلمين اللي هي اصدقاء كثيرين منهم يعني لا احد يعلم الصداقه اللي بيني وبين الدكتور كمال ابو المجد وان كان هو يعتبر من التعليه لان انا كنت الطالب اللي رحت استقبلته في المطار في ان اربر ميشيغان ودرسنا انا وهو 3 سنوات في جامعه ميشيغان ولغايه النهارده صداقتنا قائمه وهو انسان متفتح ومسلم مستنير ويعني تعلمت الكثير منه. فانا لي اصدقاء كثيرين بين الاخوان المسلمين يعني رئيس نادي المهندسين في 6 اكتوبر المهندس مصطفى حجاب صديقي عدد كبير قوي. وبعدين يعني لي دلوقتي 3 رمضان افطر في مجموعة الإخوان المسلمين اللي بيعملوا إفطار رمضان في
ده. بيخليني أسترجع سؤال المنتاليتي اللي حابب تتكلم العقلية اللي حابب تتكلم بيها الآن ليه لما بننزل تحت عن كده بنجد إنها مش حاسة بده؟
لسبب بسيط.
اتفضل.
لأنك أنت ما اشتغلتش على هذه المنطقة من زمان. أنت شغال على حاجة معينة. انت شغال على اصوات انتخابات. حد بيروح ياخد الكرنيهات بتاعت الناس والاصوات ويسود الانتخابات. انت شغال على تزوير الانتخابات من سنة 23 لغاية النهاردة. واي انتخابات في مصر لا احد يستطيع ان يقنعني. وانا الذي اتحدث عضو لجنة الانتخابات التي كانت لغاية 2010. يعني انا مارست عضوية لجنة الانتخابات من 2006 ل 2010 وأعرف كيف تدار الانتخابات في مصر وشهدت بها وعرفت النتائج كيف تظهر. فلا أحد يستطيع أن يقنعني أن هناك نتائج انتخابات حرة في مصر.
هل حضرتك بتشوف أنه نتائج 30 سنة وقبلها 10 سنين وقبلها زمن في اللي حاصل بين المسلمين والمسيحيين بالذات 30 سنة الأخيرة الحقيقة وملف أمن الدولة اللي كان قابض على هذه القضية بشكل غريب شوية هل إحنا الآن بنجني ثماره في الشارع؟
هو الحقيقة هقول لك بقى هو بداية أحداث الفتنة الطائفية الله يرحمه الرئيس السادات هو مفجرها وهو الذي ليه؟ لما يكون عايز مثلا يعمل يوافق على الكويز في او يوافق على حاجه مع امريكا, تبص تلاقيه يروح عامل حادثه فتنه طائفيه, مش عارف مين يرمي قنبله فين وبتاع, والمجتمع يقعد يتكلم على الفتنه الطائفيه لغايه ما ايه الحكايه الثانيه تمر يعني. وقد كان حادث كنيسه القديسين في الاسكندريه واضح جدا, لان في اتنين من اعوان حبيب العدلي هم الذين قاموا بتفجير الحكايه في كنيسه القديسين. من وزاره الداخليه حصل ما حدث في كنيسه القديسين ولم يكن من الناس. في سؤال عندي مهم جدا يا شيخ خالد, وهو ايه؟ انا شخصيا بعتقد ان مفتاح الارتباك اللي احنا فيه هنا هو العثور على قاتل الشيخ عماد عفت, لانني شخصيا لا اعتقد انه يوجد عسكري في الشرطه او عسكري جيش
يقتل عماد عفت,
يا يرفع بندقيه ويضرب شيخ معمم او قسيس. اعرف انهم متدينون لدرجه انه ده لا قتل ده حرام. انما الذي قتل الشيخ عماد عفت انسان خارج هذه الهيئه, خارج المسلمين والمسيحيين المصريين
الشرفاء المفروض.
ولا ويجب الا ننسى ان المخابرات التي تعمل في مصر الان ليست المخابرات المصريه ولا المخابرات الانجليزيه ولا الفرنسويه, اهم مخابرات تعمل في مصر الان المخابرات الامريكيه والمخابرات الاسرائيليه.
كلام جميل.
والاثنين بيشتغلوا مع بعض.
استاذ ياسر, خلينا اكلمك بصراحه. في اول حدث في اول الحلقه حتى كان واحد بعت لي على فكره بيقول لي مش عارف باسم يوسف هياخد الكلمه دي, انا ما فاضل باسم يوسف, انا فاضل المصايب اللي بتحصل في مصر والدماء اللي بتهدر, اللي عايز يقطع كلامه واللي عايز ياخد منه القصه دي خلاص تعودنا عليها وجسمنا نحس منها. يعني السؤال الان في غضب, خلينا اكلمك بكل صراحه, مثلا الرئيس مرسي قال الاعتداء على الكنيسه اعتداء عليا
شخصيا,
خلاص هذه الكلمة ما أرضتش بعض الناس من الطرف المسيحي, رغم أن هذه الكلمة لم ينطق بها الرئيس مرسي لما حوصر كم مساجد قدامي قد كده. إنما بنقول في نهاية أنه قد أتصور, أنا ما بتهمش الرجل, إنما قد أتصور أنه عايز دايما يقول يا جماعة لابد أن نطمئن المسيحيين في مصر أن أنا مش طيار جاي أعلق رقاب لغير المسلمين زي ما بيشاع. إحنا وطن واحد ونسيج واحد وإيد واحدة وبناء واحد, وزي ما قلنا لولا ان حضرتك بتطلع عماره يعني اتنين نازلين مش هتعرف ده مسلم ولا مسيحي. ومش بنقول الكلام ده اعتباطا ولا مزايده ولا حاجه,
الحقيقه شايفينه قدام عيننا.
السؤال بقى اللي احنا عايز اساله لحضرتك,
اتفضل,
هل حضراتكم فشلتم كجماعه الاخوان المسلمين, كحزب الحريه والعداله, كمؤسسه رئاسه, ان عدوا تتكلموا نتكلم على المكشوف مع الطرف المسيحي في الكنيسه ومع الرؤوس الكبيره دي, نتكلم كلام على الترابيزه, وإذا كان في كلام من هنا ولا من هنا, أحداث من هنا ولا من هنا, تليفونات من هنا ولا من هنا, نقول الكلام عن مكشوف, بدل الفكرة اللي أنا طلعت انتقطتها على التلفزيون المصري في عز النظام السابق, فكرة تحية الهلال مع الصليب وإفطار المسلم مع المسيحي, وبعدين فجأة زي ما بتشوف حضرتك كده مناوشات, وكانت بدأت حتى لما حصل سي دي بتاع محرم بيك في اسكندرية اللي كان عمله هاني رمزي, بتشوف الكلام ده إزاي؟ يعني هل أنتم عاجزين الحقيقة ان احنا نقدر تقعدوا كقيادات, انتم مسؤول عن البلد الان يا جماعه انتم مشكلاتكم فين, واطلعوا قولوا للمسيحيين في مصر ان احنا ما عندناش مشكلات حقيقيه, بدل ما نطلع على الهواء ابتسامات لطيفه وبروتوكولات لذيذه وافطار وبعدين تحت الترابيزه بتتعمل حاجه تانية.
طيب انت حضرتك تصدرت الكلام ان احنا نتكلم بصراحه,
كل صراحه,
فالصراحه
انه مش هيخلينا نحل المشكله دي يا فندم الا ما نتكلم بصراحه.
فالصراحه تقتضي ان احنا نحط إدنا على الأسباب الجذرية. ما سبب هذه المشكلة؟ زي ما حضرتك تفضلت بداية تصارع هذا الموضوع وهذا الملف الملتهب كان من أيام رئيس السادات رحمه الله, وتصاعدت هذه الأمور على مدار أكثر من 30 عام.
صح.
فما ينفعش أبدا من الظلم الشديد البين إن احنا نيجي لرئيس جمهورية ما كملش 6 شهور ونحمله هذا الملف بالكامل, لأن الموضوع الحقيقة محتاج زي ما حضرتك قلت بقى ما بقاش أحضان وبروتوكولات, وفي الآخر ما زالت أسباب الالتهاب قائمة.
صح.
انا ارى ان هذا الامر ياتي من خلال تغيير ثقافي للموروثات الموجودة عندنا كمصريين.
صح.
احنا لدينا في الديانة الإسلامية والديانة المسيحية ما فيه الكفاية في هذا الاتجاه من الحرص على الآخر ومن الحفاظ على النفس ومن حرمة الدماء. إنما الحقيقة هذا الأمر لا يتجاوز سوى الحناجر واللقاءات اللي هي في التلفاز. محتاجين نحن نبدأ نوصل لهذا الأمر في المحاضن التربوية المسيحية والإسلامية على السواء، أن الدم المصري دم حرام، أن هذه الثقافة يجب أن يغذى بها الأطفال منذ الصغر، أن المسلم والمسيحي هؤلاء هم شركاء الوطن، أن دم المسلم والمسيحي دم مصري، أن قدسية الدم المصري للمسلم والمسيحي واحدة. الحقيقة هذه الأمور لا نراها تدرس بشكل كبير في المناهج، سواء كانت المناهج الرسمية أو في المساجد والكنائس. لذلك يجب أن نكشف أنفسنا وأن نصارح أنفسنا أن احنا بنجد خطابات الإعلام مختلفة تماما عن الخطابات الداخلية. زي ما حضرتك تفضلت باللي قال أن المسلمين دول ضيوف علينا، هذا الكلام بيقال في الكنائس، وصاد في الناحية الثانية ممكن نجد هذا التطرف لدى أحد المسلمين. لذلك يجب أن نحيي هذه الثقافة، ثقافة الوحدة، ثقافة السلام، لأن هذا ما تأمر به الأديان جميعا. هذا الأمر يجب أن ينتقل من المحافل والمؤتمرات والبرامج إلى المحاضن التربوية لدى المسلمين والمسيحيين على السواء. لو ما عملناش كده هتفضل أجيال طالعة ملوثة ثقافيا عندها
نظن احنا عندنا فيسبوك وتويتر بيشكل وعي كتير من الناس دلوقتي.
بالظبط يا فندم.
وما نعرفش مين اللي بيكتب فيه.
نعم بالظبط كده. فاحنا محتاجين ان احنا نعمل على حل هذه الاسباب. لدينا في الدين الاسلامي الكثير والكثير، يكفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني من اذى لي ذميا فانا حجيجه في النار. يعني ربنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعني ما يقول كلمه حجيجه دي كلمه كبيره قوي في اللغه العربيه، وده بيؤصل قد ايه ان الدين الاسلامي يحث على احترام أهل الديانات الأخرى، مش احترام وحمايته، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيساءل كل مسلم على هذا الأمر. فهذه عظمة الإسلام.
طيب.
هذا بس أكمل هذا. على الجانب الآخر أعتقد أنك هناك الكثير في المسيحية
طبيعي.
ما ينادي به في السلام مع الإنسانية جمعاء.
طبيعي.
عايزين نؤصل لهذه الأمور، ندركها في مناهج التعليم للأطفال، بحيث تشب هذه الأجيال على قواعد ثابتة من الاحترام المتبادل وحرمة الدم المصري.
مين ينفذ ده بقى يا أستاذ ياسر؟
اللي ينفذ هذا في مسارين حضرتك، في مسار مجتمعي وده يقوم به الهيئات المجتمعية من شيوخ المساجد والقساوسة في الكنائس، وهناك اتجاه رسمي بمعالجة المناهج الدراسية وإدخال هذه الأمور.
نقطة البداية من الرئيس.
لا يعني بص حضرتك
طيب الرئيس يأمر.
هنقول ده لأنه طبعا الملف الموروث الكبير، انا ما اتصورش ان ممكن اي حد يجي يحكم مصر بريموت كنترول هيعرف يخلص الموضوع دي الا اذا تعاون المجتمع كله بدايه في ده. دكتور صفوت عايز اقف مع كلمه. انا النهارده لما اكون في الاعلام وطلعت مع عمرو اديب وبنتكلم في مصر، وتفاجئ ان اعلامي بدون مناسبه، يعني الموضوع ملوش مناسبه، يبص لي كده لايه، هو المسيحي كافر؟ طب ايه لازمه السؤال؟ ونفس الكلام حصل على سي بي سي مع الشيخ الجافري بتاع اليمن وقسيس قاعد معاه، واضطروا الاثنين غصبا عنهم هم قاعدين يقولوا لبعض انت عندي كافر، والتاني يقولوا انت عندي كافر، بس التعامل ده موضوع تاني. ايه اللي بيخلي الاعلاميين يصدروا مثل هذه الاسئله
صح
على شاشات الفضائيات واحنا بنتكلم في مصر والبناء ولا بنتكلم في اي موضوع
ملوش
علاقه بالعقيده؟ ايه اللي بتتصوره حضرتك وبيرجع لنا مردوده؟ لانه حاجه من الاثنين، يا المسيحي هيداهن لانه في معتقده كده، يا المسلم هيداهن لانه في معتقده كده. ايه اللي يخلينا بنشوف مثل هذه الاسئله بتطرح؟ وليه ساعتها على طول ما يجيش رئيس قناه او رئيس وزراء او مجتمع نفسه مسيحي ومسلم قسيس وشيخ شيخ ازهر وانبا وبابا يطلع يقول هذا السؤال مرفوض؟ ما ينبغي ان احنا نتحرك بالصوره دي وخصوصا في الظروف اللي البلد فيها؟
لما اصبح لا يختلف اثنين في مصر على تكييف الامر بشكل صحيح ان هناك من يكره الدين سواء كان اسلامي او مسيحي يعني بشكل يعني كبير جدا جدا، يجعل هذا الكره اكبر من حبه للامن والاستقرار، وهي دي الاشكاليه الكبيره جدا جدا. اصبح عندي كم من الحقد والكره والبغض وهدف هدم الدوله من اجل كراهيه مشروع معين او تيار معين او دين معين اي مكان. فبالتالي انا يعني اؤكد ان معظم الاعلاميين، معظم هناك اعلاميون شرفاء، ولكن معظم الاعلاميين فعلا يقومون بدور خبيث جدا جدا ويخلطون الديني بالسياسي، لان جزء من الكارثه اللي احنا فيها في ازمه الخصوص والكاتدرائيه ليست مساله دينيه فقط، وانما تم استغلالها سياسيا بشكل كبير جدا. تم استغلالها سياسيا من قوى الثوره المضاده. انا ما اقدرش اقول طبعا، وما حدش يقدر يقول في مصر، ان قوى الثوره المضاده هي اللي اشعلت الازمه من بدايتها، ولكن الازمه تحدث ثم تستغل.
ليه ما تقدرش تقول كده؟
ثم تستغل. يعني انا لا اتكلم الا بيقين او الا بدليل.
انا عملت يا فندم تقرير امبارح من قلب الخصوص، فاذا بي افاجئ بمشهد انا ما توقعتوش، ودي قناه الناس اللي عاملاه، يعني ما لفقناش اللي عملنا ده كاميرا طلعت، فوجئنا بامراه مسيحيه بتقول الولد المسلم اللي واقف قدامكم ده بيقول لي يا ماما، واحنا علاقتنا ببعض هنا زي الفل، وفي ايادي دخلت تشتغل علينا الشغل ده، والله قالت هذا الكلام امبارح.
لا انا
وشاب مسيحي اتكلم، قال انا ببات في البيت ده اللي اتحرق، ببات مع شيخ مسلم فوق وبندردش وبنات الدنيا ماشيه
طبيعي.
يعني ليه؟ لا تتخيل، انا عايز اوصل الفكره صح. انا يعني ما انا بمعنى ان ما لا اتصور او ما عنديش دليل يقول لي ان حد من قوى الثوره المضاده من الفلول او المعادين للتيار الاسلامي او للمشروع الاسلامي ولا اتباع فلان ولا علان من السياسيين الحالمين بالسلطه جابوا طفل مسيحي قالوا له ارسم، وجابوا طفل مسلم قالوا له اقفل. لا، هي القصه مش كده في اعتقادي، او على الاقل ليس عندي دليل عن ذلك. ولكن هناك متربصون بمجرد ما يروا او يشاهدوا ان حدثا ما حدث في مكان ما، عندهم استعداد للتصعيد، عندهم استعداد انهم يبعثوا بلطجيه، عندهم استعداد كامل ان يبعثوا جيش من البلطجيه يحاول يحرش بين هذا وهذا ويزيد حده الصراع بين هذا وهذا. فاعتقد ان المساله دي يعني ضالع فيها اعلاميون وضالع فيها سياسيون بشكل كبير جدا جدا، ان هم استغلال الحدث او توظيف الحدث او تعميق الحدث. انا مثلا على سبيل المثال، مثلا احمد شفيق، انا لسه قبل ما اجي لحضرتك قارئ على اليوم السابع تصريحات غريبه جدا جدا، تصريحات تدل على ان هذا الرجل عنده من الحقد والبغض لمصر كلها، للوطن كله، بيصب في صوره محمد مرسي والاخوان وكذا. لما الاقي مثلا احمد شفيق يقول ايه، يقول يجب على مرسي ان هو يدعو الى انتخابات رئاسيه مبكره، والا يستحمل او يتحمل الاعمال السوداء التي سوف تحدث. ده ايه ده؟ في اليوم السابع. وانا نفسي
محارب عندي كده، قال انتظروا اعمالا سوداء خلال ايام.
صحيح، خلال ايام الجايه. لما واحد يقول ما حد يعني الاقتصاد في مصر واقع والناس مش هتلاقي اللي تاكله، لكن لو جيت انا للسلطه استطيع ان انا اجيب استثمار خارجي يحل مشكله الاقتصاد. ده بيكلم مين؟ لما يجي مثلا يقول ان قانون
استثمار خارجي من الامارات.
طبعا
بقف معاك عشان معايا وجدي العربي حقوق الانسان، بيزعل مني. السلام عليكم يا حاج وجدي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معايا الاستاذ لويس. معايا
انا ما بزعل منك وانت عارف كده كويس.
ايه قول؟
ابدا، انا بس اللي حذف نفسي.
انا بخاف اولا من غضبك، وبعدين انت لسه عازمني اكله حلوه يعني.
عايز اصل معاك واحد حبيبي قوي، فلما لقيته بيقول واحد ضد اثنين، لا ضد ثلاثه، قلت لا انا اخش بقى الجمعيه دي بخمسه ونبقى انا وهو سته ضدكم انتوا الثلاثه.
اتفضل.
انا بحييك وبحيي ضيوفك الكرام وحبيب قلبي اللي انا نمت في فرشته في يوم من الايام. انا نمت في اوضته في بيته على سريره.
الله يخليك
يا اخويا واستاذي ومعلمي وحبيبي الاستاذ المبجل لويس جريس.
شكرا
يعني لويس. انا بحييه، وانا على فكره وهو يعلم كده كويس قوي، انا قابلته من حوالي اقل من سنه او سنه تقريبا، ووطيت على ايده بوستها. حصل ولا ما حصلش؟
حصل.
حصل، واخد بال حضرتك؟ فطبعا انا عايز بس اقول له يا حبيب قلبي، هل الاعلام اللي شايفه حضرتك دلوقتي هو الاعلام اللي كنا زمان بنستوثق قبل ما نقول الكلمه وقبل ما نرمي بيها اي حد لابد ان نستوثق منها، ولا بعد ما نقول الخبر النهارده ونشعل للدنيا كلها وبعدين في الاخر نقول متاسفين جدا احنا قلنا الخبر بالخطا، بعد ما حضرتك والاستاذ صفت والاستاذ خالد وانا الاستاذ ياسر كلنا نسمع الخبر الاولاني وما نسمعش التكذيب، فنشعل البلد ونشعلها نار. انا بقول نحن كمسؤولين علينا دور كبير جدا 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 في رأب الصدع، وان احنا نحتوي الناس، واللي يحاول ينفخ في الموضوع ده وهو ساخن وفيه النار كده وكل ما تيجي تهدأ نلاقي اللي بينفخوا فيها وبيعلق واحنا عارفين ليه، ومش عايزين نقول ان هذه المؤامرات ستظل مع كل لحظة نحس فيها ان احنا بنشم نفسنا وهنبتدي نحقق حاجة. فانا بقول هذه القيمة او هذه القيم العالية والهمات العالية اللي امام حضرتك انا بحييهم وبقول لهم ربنا يحفظهم، وعلينا دور كبير جدا. وما زلت بقول لو صلح القضاء ولو صلحت الشرطة كأداتين، واحدة تشريعية أو آمرية والأخرى تنفيذية، والله لصلح حالنا. لكن مش ممكن يتقبض على وجد العربي وبعدين يروح وجد العربي وهو عارف إن هو هيفرج عنه هيفرج عنه. فمن أمن العقوبة أساء الأدب. أو أنا أطلب كنيابة من الشرطة هتقولي فلان الفلاني وتتقاعس الشرطة ولا تأتي به، هي دي القضية. لو صلحت المنظومة دي إن شاء الله مصر هتعدي الأزمة دي بخير. وما عندناش، أنا فرحت جدا من الراعي سوريال راعي الكنيسة الخصوص لما قال يا جماعة دي مش فتنة، يا جماعة مش فتنة طائفية، ده مشكلة حصلت بين اثنين زي أي مشكلة بتحصل. وفي ست جبتها امبارح حضرتك يا أستاذ خالد، ست قعدت طبعا طول عمرنا 40 سنه مع بعض، والواد بيجي بيبوس ايدي واللي عايز حاجه ياما، وانا من دين وهو من دين، عمري ما حسيت ان انا من دين وهو من دين. يجوا ناس النهارده يولعوا ما بيننا. فانا بقول الحكماء العقلاء عليهم دور كبير، وانا اسف ان استقطعت من وقتك الجميل اللي انا بتابع فيه ده، وان انا وحشني يا استاذ.
خلي بالك انا ما اديتلكش الوقت ده الا عشان عاش يا ريس.
وانا جاهز ومسجل لوحدك المره
مش ببلاش.
وضيوفك الكرام
شكرا جزيلا. استاذ وجدي العربي عضو لجنه حقوق الانسان. استاذ لويس عشان بختم، انا عندي سؤال مهم وانا طرحته، توافق ام ترفض انه ان الاوان لان تفتش كل دور العباده في مصر مسلمها ومسيحيها علشان نخلص من فكرة وجود أسلحة في إيد أطراف ممكن للحظة تبتدي تضرب نار وتموت، وفجأة لقي نفسنا احنا اللي بنخسر الوطن؟
وافق، بس بشرط مين اللي يفتش؟ لان ايه، ما هنا في مصر برضو عندي قصة معروفة.
صدر
ان ممكن الضابط اللي بيفتشني يحط لي حتة حشيش في جيبي.
احنا
مين اللي يفتش؟ هو ده السؤال.
نجيب هيئة من مسيحيين ومسلمين والأزهر والشرطة والله والجيش. إذا كان
موضوع من الأمم المتحدة.
يعني المصريين اللي بيحبوا البلد دي كلهم.
لأن هي القضية لا توجد أسلحة، لأن المسيحي الذي يحمل سلاح يبقى إنسان لا يؤمن، دي في عقيدتنا. المسيحي اللي يروح يرخص مسدس ما يبقاش مسيحي. المسيحي اللي يمسك بندقية ما يبقاش مسيحي.
نعم.
لأن المسيح أوصانا أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى الذين يسيئون إليكم.
مين اللي يحس الكلام اللي بتقوله أنت بعدك؟
لا
يعني أنا قصدي دلوقتي أنت بتكلمني عن المسيحي المفروض المتدين الملتزم بهذه التعاليم. يا ترى هذه الرسالة مثلا بتوصل النهاردة لما لقي شباب غضب، عنده ناس ماتوا من دينه حقه يغضب، ما بننكرش ده. انما النهارده لما يطلع شارع وافاجئ مثلا انه طالع على عربيات مواطنين ما لهمش دعوه بالموضوع كسر فيها بالازاز وخبط ورزع، او اصدر له فكره كلام انت بتقوله ده ازاي؟
الحكايه في نقطه البدايه. يعني انا اذكر اول مره عرفت فيها ان انا مسيحي مش من البيت، لما رحت المدرسه الابتدائيه وبعدين جت حصه الدين فقال الاولاد المسيحيين يخرجوا بره. مدرسه السلطان الفرغل في مدينه ابو تيج محافظه اسيوط.
لا يعني بيقولوها يخرجوا بره ولا مثلا
لا يخرجوا بره
دينهم هيروحوا
لا يخرجوا بره ونقعد تحت الشجره لغايه لما يخلص. ففين لما كبرت وقعدت مره مع الدكتور ادري حفني بقول له يا دكتور ادري تصور كان بيحصل كذا في المدرسه الابتدائيه، يطلعونا نقعد في الشمس حصة الدين، يعني كان هيجرى ايه لو احنا استمعنا لحصة الدين الاسلامي. فقال لي يا لويس انت فكرتني بحاجة، احنا عافرنا وحاولنا مرارا وتكرارا ان نطبقها، وهي اننا حصة الدين في وزارة التربية والتعليم وفي مدارس مصر تكون عبارة عن أننا نجيب كتاب فيه جميع الخصائص الجميلة التي يحض عليها الدين الإسلامي والدين المسيحي، وتبقى دي الفضائل التي نلقنها لأولادنا في المدرسة من الدينين المسيحي والإسلامي موجودين في كتاب، ودي تبقى حصة الدين، نعلمهم فضائل الإسلام وفضائل المسيحية.
ما عندنا مشكلة يا فندم هنا، خلينا نتكلم بصراحة.
فهو قال لي
إن أنا ليه الصراحة تبقى مريحة؟ عندي مشكلة النهاردة، أنت لك معتقد وأنا ليه معتقد، أنا ممكن أدرس مادة الأخلاق دي يعني بمنأى عن المنهج، يعني ممكن أتوقع مثلا حاجة تقول لي إيه، أولا حصة الدين في المدارس بقى الكلام فارغ، كويس يعني بياخدها أستاذ الموسيقى وأستاذ الألعاب وأستاذ الكيمياء والعيال أساسا في الدين، أنا مرة راح بقول له تعرف يعني صلاح الدين الأيوبي في ثانية ثانوي،
قال
لي صلاح الدين الأيوبي والله العظيم صلاح الدين، قال لي ده الجامع اللي عند القصر العيني،
ده صحيح يعني ما هو جامع صلاح الدين هو فعلا،
انا بتكلم انا بقول لحضرتك، فانا انا هسمع من حضراتكم الختام ده، بس اخد سعاده العقيد محمد جابر. السلام عليكم سعاده العقيد. الو سعاده العقيد، السلام عليكم يا فندم. ايه يا شباب حضرتك سمعنا يا سعاده العقيد؟ الو طيب ارجعوا اتصلوا بيه تاني لانه بعت لي رساله بيقول ارجو الاتصال. فيمكن عايز اقول انه هذه الامور هتدخلنا في فكره انه يعني انت عندك عقيدتك وانا عندي عقيدتي، ممكن زي حضرتك تقول
دي الفضائل مش العقائد.
نعم
احنا لما هندرس الاولاد في حصه الدين الفضائل التي نريد ان نغرسها، هو الشيخ محمد عبده لما راح فرنسا ورجع وقال لقد وجدت الاسلام ولم اجد المسلمين. ما احنا ما سألناش ليه وجد الإسلام هناك، لأن المجتمع اللي هناك خد الفضائل الموجودة في المسيحية وخلاها أصبحت في سلوك الإنسان.
طيب أخذ العقيد محمد جابر تاني. السلام عليكم سعادة العقيد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك فندم؟
الله يرضى عنك ويبارك فيك فندم، اتفضل يا فندم.
الله يخلي حضرتك. هو حضرتك بس كنت بتتكلم في الفقرة السابقة مع الأستاذ الصحفي بوكالة أنباء الشرق
عبد الواحد عاشور يا فندم.
ايوه
نعم
هو ايوه فندم، هو حضرتك فعلا في اعلاميين كانوا على علاقه باجهزه الامن وتحديدا امن الدوله، وكانوا وانت حضرتك تناولت احدهم الخاص بجريده الوطن.
نعم يا فندم
واخد بال حضرتك،
ورفع عليها قضيه بسبب الكلام ده، اتفضل يا فندم ناخد قضيه تاني مش مشكله.
وتحولوا 360 درجه
180 يا فندم.
ايوه 180
360 بس هيرجع لنفسه ثاني يعني، اتفضل.
انقلبوا على الناس، هم ياكلوا على كل الموائد واخد بال حضرتك.
نعم
وانا يعني في الاثنين تعاملت معاهم وكانوا جايين لي عن طريق أجهزة الأمن، الأخت منى الشاذلي وكان الأخ مجدي جلال.
طيب أنا عندي معلومات هطرحها إن شاء الله خلال يومين ولا حاجة، لكن بس حاجة سؤال في الأزمة اللي إحنا فيها الآن في أزمة الخصوص وفيما يحدث عند كاتدرائية العباسية، أنت كعقيد شرطة شايف العقيدة الأمنية تتغير إزاي للتعامل مع الأحداث بشكل طبيعي، إن ده مسلم مصري وده مسيحي مصري أخطأ يحكم بينهم القانون يتعمل محضر بمنتهى الهدوء بعيدا عن تحويل هذه الأمور لأمن الدولة؟
سيد الفاضل
اتفضل يا فندم.
يجب ان تتخذ قوانين استثنائيه في مثل هذه الحالات حتى تكون مظله لاجهزه الامن يتعاملوا فيها بقوه، لان ده يهدد امن وسلامه واستقرار البلد. اذا كان القضاء العادي لا يحكم في مثل هذه الامور يخلي السبيل والبلطجي يطلع ثاني يوم ويطلع لسانه للضابط واخد بال حضرتك، يجب قوانين استثنائية حتى تتمكن أجهزة الأمن من منع هذه الجرائم قبل حدوثها، بمعنى أن تأتي المعلومة إن هناك في هيحصل كذا الحتة الفلانية، أنا أمنع هذه الجريمة قبل وقوعها، زي الإخوة بتوع السكة الحديد، ده في سائق قطار يا سيدي الفاضل ركب القطر ووصل بيه قبل محطة أبو تيج وساب القطر في وسط الحتة الزراعية. يمكن الأستاذ الضيف الكريم من أسيوط يعرف قبل محطة أبو تيج هو متجه لسوهاج وساب القطر بركابه يا راجل ونزل. عارف حضرتك من القطر عشان تنزل على من الرصيف المحطة هتنط نطة قد ايه؟ طب راجل كبير واحدة ست حامل، ايه ده؟ ايه الفوضى دي؟
طبعا ده تعاقب، لو تعاقب هيطلع خالد علي وتحول الانسان يقول لك قتلتوه ضربتوه حرام عليك ومش هيتكلموا عن خطأه ده.
خش خش يا حاج خالد
اتفضل،
خش على اليوتيوب شوف الامير السعودي اللي خالف مخالفة مرور في امريكا اتكلبش ايدين ورجل وركب عربية فراري ها واتحط في عربية الشرطة والشعب الجمهور بيوقف على الرصيف ما نزلش قال ده فتيرة. انتوا بتعملوا كده ليه؟
بشكر حضرتك شكرا جزيلا. سعادة العقيد محمد جابر انا معايا ثلاث دقايق، هاخد دقيقة ونص ودقيقة ونص
عشان ما بيقولش ثلاثة ضد واحد.
ختاما 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 ايه المنوط الان بالعقلاء في مصر عشان نحتوي الازمة دي، وتفتكر مين المستفيد من وراها؟
المستفيد من هذه العملية هم أعداء مصر، وأعداء مصر لو عايز يعني أحددهم هم الذين يعني يريدون السيطرة على مصر، واللي مش عايزين أن مصر تبقى دولة محورية. فالحقيقة الموقف اللي احنا فيه دلوقتي يا شيخ خالد محتاج إلى روح وطنية اللي هي تمثلت في 18 يوم الأولى من ثورة 25 يناير أن تعود، ومفتاح هذه العودة هي في يد الرئيس مرسي. الرئيس مرسي هو الرئيس المنتخب وهو الذي يجب أن يبدأ ويمد يده، وهو الذي يجب أن يجمع جميع الفرقاء لكي يتناقشوا ويتحاوروا، مش يجيبهم ويبقى هو اللي في دماغه في دماغه. لا
طيب ياسر، الكلام اللي بيقوله الأستاذ لويس إن الرئيس مرسي هو المسؤول عن لم شمل كل أبناء الوطن، وده اللي كنت أقوله حضرتك من الأول، المصارحة المكاشفة تريح الجميع عشان نخرج من أزمة البروتوكولات الوهمية اللي ساعات تلاقي مثلا بتاع اليابان اللي بيكره الأمريكي جدا عمالين يعملوا قدام الشاشة كده ويضحكوا ويبتسموا. عايزين نخرج من ده كمصريين.
ما هو حضرتك إذا أردنا فعلا الخروج من هذا الأمر
أيوة
يجب ألا نبدأ، إحنا الحقيقة بنأتي بالهرم من آخره. يعني إذا 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 جمع الدكتور مرسي الجميع هتكون برضو جلسة بروتوكولية وهيأتي إليها الأطراف في شكل بروتوكولي، ولكن لن تحل الأمور. الأمور تبدأ من القاعدة زي ما قلت لحضرتك في حديث السابق، ال 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 يعني القفز على هذه الخطوات كلها والذهاب مباشرة إلى رئيس الجمهورية ده لن يحل الموضوع أبدا، ستنتهي بجلسة بروتوكولية أيضا يأتي إليها جميع الأطياف ثم ينصرف.
أنتوا كان عندكم نائب رئيس الحزب بتاعكم الأستاذ الدكتور رفيق حبيب المسيحي
بالضبط،
يعني هل الفكرة دي يعني عشان هو مش أرثوذكسي؟ يعني خلينا نتكلم بصراحة عشان أقفل بقى
أوكي.
هل مشكلة مصر في الأرثوذكس فقط؟
أيوة.
يعني ما بنسمعش لا الكاثوليك ولا البروتستانتي بيعملوا مشاكل خالص. ليه مشكلة مصر دايما في المسيحيين الأرثوذكس؟
لأن دول هم الأصل.
لا يعني هي خلينا ندع الأمور في نصابها الصحيح. هو السؤال ده يوجه لإخواننا الأقباط الأرثوذكس طبعا، إنما اللي أنا عايز أقوله إن على مدار السنين لم تنتشر ثقافة السلام والوئام بين جناحي الوطن بشكل مؤثر في المحاضر التربوية لإخواننا الأقباط، لازم نعترف بهذا الشكل. يعني يجب أن يبث في قلوب الأطفال وفي عقولهم منذ النشأة منذ الصغر أن المسلم المسيحي هم أشقاء الدم وأشقاء المصير وأن الوطن يجمع بينهم. طول ما احنا بنخرج عن هذا الإطار ولا نؤصل لي بشكل مؤثر وحريص من الآباء والمربين ستظل هذه المشكلة، لا يحلها رئيس جمهورية ولا يحلها وزير داخلية ولا تحل أي حاجة، هي أمر تربوي يغرس في الصغار منذ الصفر.
علاج سريع في دقيقة دكتور صفوت.
في دقيقة حاجات كتير بس هحاول أجملها. نمرة واحد، فرض حالة أمن في الشارع حقيقة ما يحدث، حالة الفوضى
تؤدي إلى فوضى، الناس لما تجري ورا بعض في الشارع وتتنطط على العربيات وتكسر العربيات كأن البلد ما فيهاش شرطة.
من أمن العقاب أساء الأدب. أول علاج لابد منه ضبط الأمن في الشارع المصري، نمرة واحد. نمرة اثنين، منع السلاح أو مصادرة السلاح وحملات أسلحة على كل الأماكن التي ما ظنت وجود فيها سلاح، لأن السلاح داخل مصر بشكل كبير
في الصعيد وفي كل حتة وكل مكان.
نمرة 2
اتفضل.
نمرة 3 وده الأهم، الكنيسة يجب ألا يلعب فيها المفسدون الذين لهم أهداف سياسية. مش عايز حد ليه أهداف سياسية يستغل الحدث ويزن في دماغ الكنيسة، وده أمر خطير جدا.
بختم، كنت بتشوفه من الطبيعي وبيصلوا على 4 شباب مصري مات مسيحي، انه اللي بيلقي القداس فجأة يقول مش هنسيب الارض دي فيولع الكنيسة بالكلام؟
طبعا انا اعتقد ان في كتير جدا من الاساسيين بيلعبوا، يعني واحد مثلا سامح عاشور ولا غيره لما يجي يقول اللي حصل للنصارى في مصر اكبر من اللي بيحصل للمسلمين في بورما، قصة عجيبة جدا جدا وغريبة جدا جدا. في ناس بتلعب
ده عبد الناصر حور البشر.
الحتة المهمة جدا جدا
اخيرا
جداً اخيرا، يعني انا بشوف التيار الاسلامي الحمد لله مال جدا بعد الثورة الى الاعتدال الشديد جدا، وقبل بالديمقراطية والسياسة والسلمية، وده امر يحمد للتيار الاسلامي. انا شايف الكيرف بتاع التيار الاسلامي الى الاعتدال والكيرف القط شباب الاقباط
ارتفاع مستمر الحقيقة،
وده ده ده خطير جدا، خطير جدا على
المسيحيين. احزاب اسلامية هل ممكن تقعدوا معاهم وتتكلموا على هذا الامر؟
انا راح بوسع ده يجب. ليه بقى؟ لان ارتفاع الكيرف التشدد القبطي لدى الشباب يضر بالمسيحيين نمرة 1، نمرة 2 كرد فعل ينشأ تجاهه تشدد اخر اسلامي، وهذا لا نريده.
انا مش عايز والله خليكم فاكرين انا قلت لكم ترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة من اجل دين، فما حد يتكلم يقول انت بتقول مصر تولع. اذا كان الدين هيضيع والاسلام مش هيبقى موجود في مقابل انك انت تقعد تقول لي طب 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 عشان خاطر مصر، ما هو مصر لن تبقى الا بعقائد محترمه، مصر لن تبقى الا باحساس كل واحد بمسؤوليته بما له من حقوق وما عليه من واجبات، مصر لن تبقى الا بخطاب متسامح واضح مش خطاب متميع. انا اتمنى ان العقلاء زي الاطراف الموجوده كلها تتجه في هذا الاتجاه في الاعلام في كل حته يا جماعه، في كل حته، ويبقى فيه مصارحه ومكاشفه. اياكم وخداع الناس على فكره تحيه الهلال مع الصليب بدون ما يكون القلب صافي في فكره التعايش والعقيده، ده موضوع منتهي.
خالد
اتفضل.
لماذا لا نردد كثيرا الحديث الشريف الذي يقول فيه الرسول الكريم أوصيكم خيرا بقبط مصر؟
أنا رددوا يا فندم وأنا هرددوا معاك،
يا ريت
نتمنى نردده ونردده بعقل،
لأن
حتى كلمة أوصيكم دي ساعات البعض بيعمل يقول لك إيه إحنا مش قال ليه عشان توصينا إحنا مش مستني. يا جماعة مش كده خالص. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.
في ثواني بس
اتفضل.
النهاردة استشهد 2 من مفتشين التموين في البحيرة وأصيب 2 آخرين، هؤلاء يعني يجب أن نقدم لهم التحية واجبة من قناة الناس.
الله يرحمهم ويغفر لهم. والله كان معايا الأخبار بس الأحداث خليتني ما قريتش،
لأن هذا
الله
الخبر
يرحمهم. بشكر بس معودة أن صرف لهم مكافأة وكل شريف. الشيخ محمد عبد المقصود بره سامحوني والله احنا خدنا من وقته كتير، هو يسامحنا ان شاء الله بسبب الازمه اللي احنا فيها دي. هل تؤيد مقوله ان فتنه الخصوص واحداث الكاتدرائيه مقصود بها اعاقه وصول المساعدات الغربيه لمصر؟ 97% قالوا ايوه و2% قالوا لا، 1% قال لا ادري. كان عندي مرسي تحت قصف السي بي سي، هاجل الملفات دي بكره ان شاء الله في حوار مهم مع ضيوفنا الكرام. بشكرك استاذ دويد، دكتور صفوت، استاذ ياسر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.